بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا التفسير المبارك، تفسير الإمام عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة. نعم، تعالى اقرأ من تعالى هنا، تعالى عبد المتعال هنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحضرنا والسامعين، آمين. قال تعالى: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال وساق بسنده عن عكرمة في قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، قال: إن شاء وصل وإن شاء فرق.
نعم، يعني إن كان عليه صوم بسبب مرضه أو بسبب سفره فإنه يقضي هذه الأيام، ثم إن شاء فرق هذه الأيام وإن شاء وصلها. فإن كان عليه 10 أيام فهو على الخيار أن يصوم هذه 10 متواصلة، أو أنه يفرق هذه 10 يوما بعد يوم. المهم أن يكون القضاء قبل حلول رمضان، ولهذا القضاء موسع إلى رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضه إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن قضاء رمضان موسع إلى رمضان. فإن شاء الإنسان أن يصوم في شوال صام، أو في ذي القعدة صام، أو في المحرم صام، أو في أي وقت من هذه الأوقات صام، إن شاء صام في أي وقت من هذه الأوقات، وإن شاء صام مفرقا، وإن شاء صام مجموعا، ولا يلزم التتابع في هذه الأيام. فإذا أتى رمضان ولم يقضي فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون معذورا، فهذا ليس عليه إلا القضاء فقط. والحالة الثانية أن لا يكون معذورا، يعني ليس عنده سبب للتأخير، فهذا يكون مع الصيام إطعام، يصوم يقضي ويطعم، هذا إذا لم يكن معذورا. فإن كان معذورا فلا شيء عليه إلا القضاء. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الآية ظاهرة أنه ليس عليه إلا القضاء فقط، ولو تولت عليه رمضانات، سواء كان معذورا أو غير معذور. بيد أنه ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعضهم الكفارة، فنقول به لأنهم أعلموا. قال الله تعالى: شهرين متتابعين، أي لما أراد الله التتابع قال متتابعين، فلما أطلق القضاء دل على أنه لا يلزم التتابع. الله عز وجل لما أراد التتابع ماذا قال؟ فصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار وغير ذلك. ودل هذا على مطلق ماذا؟ على المطلق. نعم، في كفارة اليمين جاء فصيام 3 أيام، في قراءة ابن مسعود متتابعات، فبعضهم قال يلزم التتابع لأن قراءة ابن مسعود قرآن، وبعضهم قال لا يلزم التتابع لأن المصحف الذي اجتمعوا عليه ليس فيه متتابعات، لكن لو أنه تابع في هذا على وجه الاستحباب فهذا لا بأس به، فيكون التتابع هنا على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب. نعم.
قال وعن عكرمة في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، قال: الصيام خير إن استطاع.
نعم، هذا كان في أول الأمر، كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وعليه إطعام مسكين. قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان هذا في أول الأمر، من شاء صام ومن شاء أفطر، فإن صام فهو خير وإن أفطر وأطعم مسكينا فهذا جائز. ثم نسخ ذلك على قراءة وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصوم. نعم.
قال وعن عكرمة أنه كان يقرأ وعلى الذين يطيقونه قال يكلفونه ولا يطيقونه فهم الذين لا يطيقون يطعمون ويفطرون.
نعم هذا يكون مع قراءة يطوقونه، لو كان يقرأ الذين يطوقونه نعم يعني يكلفونه ولا يطيقونه، أما على قراءة التخفيف يطيقونه إذن يقدرون عليه. نعم.
قال وعن عكرمة أنه قال وعلى الذين يطوقونه، وكذلك كان يقرأ برفع الياء ونصب الواو مع الشدة أنها ليست
مع الشدة
مع الشدة أنها ليست منسوقة. كلف الشيخ الكبير أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا.
يبقى على قراءة وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه، فتمثل هذه المرحلة الأولى من مراحل الصيام لأنه قادر، ومع ذلك يتركه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني يفطر ويطعم مسكينا. طيب وعلى قراءة التشديد وعلى الذين يطوقونه فلا تكون منسوخة، الأولى تكون منسوخة بقول تعالى فمن شهد منكم شهر فليصوم، طب والثانية لا تكون منسوخة وعلى الذين يطوقونه وتكون في الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
قال
وعلى كل حال حتى مع قراءة التخفيف يطيقونه، فإن الوارد أيضا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كابن عباس وغيره أنه يرى أن الشيخ الكبير وأن الذي يعجز عن الصيام أنه يفطر وعليه ماذا؟ وعليه إطعام، وعليه إطعام يطعم كل يوم مسكينا. نعم.
قال أخبرنا علي قال أخبرنا علي وساق بسنده عن أبي سفيان ابن جابر ابن عتيك أن حفصة ابنة مبشر الأنصارية عطشت فلم تستطع صوما مع العطش، قال أبو سفيان فسألت عكرمة عن ذلك فقال تطعم 30 مسكينا مدا مدا ولا تطحنه ولا تخبزه ولا تؤدمه.
نعم. قال عطشت فلم تستطع صوما مع العطش، قال أبو سفيان فسألت عكرمة عن ذلك فقال تطعم 30 مسكينا مدا مدا. ونقول في العطش إذا عطشت ولم تستطع صوما فإنها تفطر وعليها القضاء وليس عليها إطعام، إنما عليها القضاء فقط، إنما الإطعام في من يعجز عجزا دائما، الإطعام في من يعجز عجزا دائما. أما من عجز عن صيام يوم لما طرأ عليه من عطش شديد ولا يقطع الصيام فهذا عليه قضاء فقط وليس عليه إطعام، إنما الإطعام على من عجز عجزا دائما، أما من كان عجزه طارئا فإنه يصوم ولا شيء يعني يقضي ولا إطعام عليه. نعم.
قال وعن عكرمة في قوله تعالى فمن تطوع خيرا قال أطعم مسكينين
أو أطعم مسكينين. نعم يعني زاد على إطعام، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني لما قال فأطعام مسكين فيقول من تطوع خيرا يعني زاد على ذلك وأطعم مسكينين فهذا خير، هذا قوله رحمه الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله فمن تطوع خيرا في 3 أقوال، أحدها أن معناه من أطعم مسكينين، أطعم مسكينين قاله ابن عباس ومجاهد، والثاني أن التطوع إطعام مساكين قاله طاووس، والثالث أنه زيادة المسكين على قوته وهو مروي عن مجاهد وفعله أنس بن مالك لما كبر. يعني فمن تطوع خيرا هيعود إلى نفس الإطعام، إما يقال أطعم مسكينين وإما يقال جود الإطعام وحسنه ويكون زيادة المسكين على قوته، أو أن تطوع إطعام مساكين. نعم.
قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال عن عكرمة قال في الرجل يشق في الفجر طلع أم لم يطلع، قال كل حتى تراه مثل شق الطيل لسان.
لأن الله عز وجل قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا لم يتبين فكل، إذا لم يقع التبين فكل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى التبين، فإذا لم يتبين لك فكل، فإذا لم يتبين لك فكل حتى يتبين، فإذا تبين أمسك. وهذا التبين من أكل بعده كان مفطرا، من أكل بعده كان مفطرا ولا يصح صوم، حتى لو أنه وقع التبين وفي فمه طعام فليلفظ هذا الطعام ولا يأكله، لأن الله عز وجل جعل الغاية حتى يتبين، هذه الغاية حتى يتبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجعل الغاية أيضا حتى يؤذن، وكان يؤذن ابن أم مكتوم لما تبين، فاجتمعت الآية مع الحديث. أما حديث فلا يعجل وكذا وليقضي نهمته، فإن هذا الحديث أنكره جماعة من جهة الصحة، وأنكره أيضا أنكروه من جهة المعنى، وقالوا هذا إن صح فإنه يحمل على ما كان قبل التبين، أما مع التبين فإن الأدلة واضحة في هذا، وهو أنه لا يجوز له أن يأكل بعد التبين، فمن أكل بعد التبين كان مفطرا، من أكل بعد التبين كان مفطرا. نعم.
قال اختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم، روي هذا عن عكرمة.
نعم، ولعل هذا هو الأقرب إذا ابتعدت البلدان، وكان أهل البلد قد رأوه صاموا، فإن لم يروه لم يصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على رؤية فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم.
قال وعن عكرمة قال
ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند مسلم. نعم، لما كانوا في الشام. نعم.
قال وعن عكرمة قال كان الشيخ والعجوز لهما الرخصة أن يفطرا ويطعما بقوله
وعلى قرب فالحكم واحد، يعني مثلا قل مصر والسودان، مصر وليبيا، مصر وكذا، لكن على كل حال قد يقع خلاف، أظن ليبيا السنة هذه مثلا عندنا صامت بعدنا بيوم، ليبيا والأردن وتقريبا المغرب بعض البلدان هذا اليوم الثالث عندهم وليس اليوم الرابع، هذا اليوم الثالث عندهم، فنقول الأولى والأقرب أن كل بلد تتبع ماذا السلطة عندها، تتبع السلطة الدينية عندها، شريطة أن يكون كل بلد تتحرى الهلال، إن تحرت ولم ترى الهلال فإنها تعمل به على هذا، أو رأته فإنها تعمل على هذا، أما إذا كانت تعتمد على الحساب الفلكي فلا يجوز، فلا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي، ولا نتابع السلطة الدينية في هذا، إذا كانت تعتمد على الحساب الفلكي لا نتابعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤيتي وافطروا رؤيته، فنصوم مع أقرب بلد، يعني مثلا السودان تحرت الرؤية ومصر لم تتحرى مثلا لو افترضنا، ونعتمد على الحساب الفلكي فإننا نصوم مع السودان، لكن لا نظهر يعني مشاقة ونظهر أمرا علنيا ونشغب لكن لا نلزم، لكن لو أنهم رأوا الهلال واستطلعوا الهلال ثم لم يروا الهلال فإننا نصوم معهم، هذا يعني الأقرب خروجا من هذا الخلاف، أن المسلم يتبع السلطة الدينية في بلده فطرا وصياما. نعم.
قال عن عكرمة قال نعم. كان
ماذا؟ لا ما لا لو كان يقول يسأل يقول بعض المسلمين العاجم الذين يقول أنا أصوم مع السعودية، لا ليس هذا بصحيح، لأن قد تختلف المطالع، قد يكون مثلا في روسيا ولا في أمريكا ولا في كذا، المطلع مختلف. نعم، النهار عندنا ليل عندهم، والليل عندهم عندنا ليل النهار عندهم. نعم، من أنت مع البلد؟ لو أنت صمت في مصر وفي السعودية أفطروا على خلاف الموعد مع مصر، أنت مع البلد اللي أنت فيها صياما وفطرا. ففي بلد الصيام صم مع بلد الصيام، في بلد الفطر تفطر مع بلد الفطر. حتى ولو زاد، إن زاد الشهر عن 30 يوما مثلا، افترضنا زاد عن 30 يوما صم معه، وإن نقص عن 29 اقضي اليوم. يعني أنت تفطر حتى لو صمت 28 يوما، ولاختلاف الصيام في مدخل الشهر، فإنك تفطر معهم ويكون العيد معهم ثم تقضي يوما بعد ذلك. نعم.
قال عكرمة قال كان الشيخ والعجوز لهم الرخصة أن يفطر ويطعم بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال فكانت لهم الرخصة ثم نسخت بهذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فنسخت الرخصة عن الشيخ والعجوز كان يطيقان الصوم وبقيت الحامل والمرضع أن يفطر ويطعم.
نعم، يقول ثم نسخت بهذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فنسخت أو نسخت الرخصة. يقول كان الشيخ والعجوز لهما الرخصة أن يفطر وأن يطعم، ثم نسخت هذه بهذه الآية عن الشيخ كان، فنسخت الرخصة عن الشيخ كان يطيقان الصوم و بقيت الحمل المرضى أن يفطر وأن يطعم. كما قلنا هذا النسخ إنما كان على القادر وليس على الشيخ والعجوز، إنما هذه أصل الحكم كان ذلك على القادر، هذا كان على القادر وكان مخير بين أن يصوم وبين أن يصوم. ثم نسخت هذه بقوله تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصوم، لكن من أوجب، من قال على الشيخ الكبير والمرأة العجوز، الشيخ الكبير والعجوز أن يفطر وأن يطعم على قراءة وعلى الذين يطوقونه، على الذين وعلى الذين يطوقونه يعني يتكلفونه ولا يستطيعون. وأما الحامل والمرضع فلهما حالتان، حالة الأولى أن يكون فطرهما خوفا على أنفسهما، والحالة الثانية أن يكون خوفا على الولد. فإن كان خوفا على أنفسهما فإنهما يفطران ويقضيان، وأما إن كان خوفا على الولد وليس على أنفسهما فمن أهل العلم من قال يكون مع القضاء الإطعام، ومنهم من يقول القضاء فقط إذا كان الخوف على الولد، أما إذا خافت على أنفسهما فيكون عليهما القضاء ويكون حالهما حال المريض الذي عليه عدة من أيام أخرى. نعم نعم. إيه في خلاف يعني كبير، لكن هذا حاصله، يعني في خلاف كبير لكن هذا حاصله، اللي هو مسألة إذا رآه أهل بلد هل يلزم البلدان الأخرى أم لا. إذا كان في نفس القطر فنعم، وأما إذا كان في قطر آخر تنازعوا. فمن من قال طالما يتفقون في المطالع فيكون صيامهم وفطرهم واحد، ومن من قال كل أهل بلد، ويستدلون بحديث ابن عباس حديث قريب عند مسلم. نعم.
قال وعن عكرمة والحسن البصري في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يصوم صام، ومن شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وأتم له صومه. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم استثنى من ذلك فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم.
قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم إلى قوله وابتغوا ما كتب الله لكم. قال وساق بسنده عن عكرمة أن رجلا قال سمه فنسيته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، جاء ليلة وهو صائم فقالت له امرأته لا تنم حتى نصنع لك طعاما فنام، فجاءت فقالت نمت والله؟ قال والله لا والله ما نمت. قالت بلى والله. فلم يأكل تلك الليلة شيئا وأصبح صائما يغشى عليه، فأنزلت الرخصة فيه.
نعم، لأنه كان أيضا أولا كان الرجل إذا نام قبل أن يطعم فإنه لا يجوز له أن يأكل. في أول الأمر كان الرجل إذا نام ولم يطعم شيئا ونام فإنه يبقى مواصلا صوما. حصل هذا مع أحد الصحابة رضوان الله عليهم، فلما نام وجاءت زوجته وقالت له لقد نمت وكذا، فأمسك ولم يطعم فتعرض لضرر بالغ، فأنزل الله عز وجل هذه الرخصة. فكان في أول الأمر أن من نام فإنه لا يأكل ولا يأتي امرأته ولا إلى آخر ذلك. ثم إن الله عز وجل خفف عن المسلمين فقال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الليل كله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن أي نساء وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. امتد الأمر إلى ماذا؟ إلى الفجر. فهذا نسخ ما كان وإلى التخفيف، فخفف الله سبحانه وتعالى عن عباده، أحل لكم ليلة الصيام رفثوا نسائكم، وكان في أول الأمر لا يجوز ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، قال ابن قتيبة يريد تخونونها بارتكاب ما حرم عليكم، قال ابن عباس وعنى بذلك فعل عمر فإنه أتى أهله فلما اغتسل أخذ يلوم نفسه ويبكي، فالآن باشرهن أصل مباشرة إلصاق البشر إلى آخر ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم. قال اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال، ابتغوا ما كتب الله لكم، أحدها أنه الولد. قال بعض أهل العلم لما كانت المباشرة قد تقع على ما دون الجماع أباحهم الجماع الذي يكون من مثله الولد، فقالوا ابتغوا ما كتب الله لكم، يريد الولد. والثاني أن الذي كتب لهم الرخصة، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الرخصة استمتعوا بها، فقد رخص الله عز وجل لكم في الجماع طيلة الليلة. والثالث أنها ليلة القدر. والرابع أنه القرآن، فمعنى الكلام اتبعوا القرآن فما أبيح لكم وأتم فهو المبتغى، وهذا اختيار الزجاج. والأقرب ما كان قريبا للسياق. وما هو القريب للسياق؟ الله سبحانه وتعالى يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا الأقرب أن يكون الولد، الأقرب أن يكون الولد، أن الولد ينتج عن المباشرة التي هي الجماع، المباشرة التي هي الجماع. فالله عز وجل قال فالآن باشروهن يعني الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم مما يحصل نتيجة هذا الجماع من الولد. نعم.
قال وعن عكرمة قوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال الولد.
اي نعم، هذا هو الأقرب. شفت ابن جرير؟ نعم. قال وهذه الأقوال كلها تحتمل، وهو من اختلاف التنوع ويحتمل الأمر، لكن عموما من قواعد الترجيح في أقوال السلف في الآية أن الراجح يكون المناسب للسياق، المناسب الأقرب للسياق. فالله عز وجل قال فالآن باشروهن، الآن باشر، وقد كان هذا ممنوعا، فالآن باشروهن يعني يجامع الرجل امرأته بالنهار، هذا بخلاف مثلا الكفارات زي الظهار فإنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته لا نهارا ولا ليلا، فصيام شهرين متبعين من قبل أن يتماس من غير جماع عقوبة له، عقوبة لما قال أنت عليك ظهر أمي فلا يعاقب بذلك. لكن لو أتاه نهارا انقطع الصوم، هذا في الكفارة، لو أتاه نهارا انقطع الصوم، ولو أتاها ليلا لم ينقطع الصوم لكن عليه إثم ويستغفر الله عز وجل. إذا كان يصوم كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ فإنه ما يجوز أن يأتي امرأته. طيب إذا أتى امرأته ليلا، إذا أتى امرأته ليلا أثم ولكن عليه أن يواصل الصيام. إنما إذا أتى نارا بطل صيامه وعليه أن يستأنف الصيام من جديد. أما في صيام رمضان فالحمد لله لما كان ذلك ممنوعا إذا نام منع خلاص أكل وشرب كل شيء. ثم إن الله خفف عن عباده، وهذه من حكمة الناس. قد يقول قائل لماذا لا يكون الحكم من أوله على هذا الأمر؟ لماذا؟ هو الله بينسى؟ هو الله عز وجل كذا؟ نقول الله يقول ما ننسخ من آيتنا أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لكن الله يبتلي عباده ويبتلي امتثال عباده، فنحن مع الشرع أمرنا الشارع أن نمتنع عن الطعام والشراب إذا نمنا ليلا في نهار رمضان سمعا وطاعة. ثم جاءت الرخصة على ذلك سمعا وطاعة. أمرنا نتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة سمعا وطاعة. أمرنا أن نتوجه إلى الكعبة ونطر بيت المقدس سمعا وطاعة. يبقى النسخ هذا من له ثمرات عديدة، من أبرزها أولا ابتلاء الامتثال، ولهذا الله عز وجل قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لأن القلب المطواع نعمة، قلب المطواع اللي هو سمعنا وأطعنا. قد يبقى الإنسان على قول مثلا 30 سنة ثم يتبين خطأه بالنص سمعنا وأطعنا، ما في تلعثم ولا في لجلجة. القلب المطواع هذا نعمة من نعم الله عز وجل، أن حيثما يأتيك الخبر تمتثل، أن يكون القلب وقافا عند حدود الله. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. أن لو عند 1000 فدان ونسأل الله ألا يبتلي العبد بهذا، أنه بعد 1000 فدان يسأل أو عند مصانع وبعد ذلك يسأل فيقال هذا حرام والمطلوب أن يتخلص من كل المصانع هذه أو من كل هذه الأفدنة. لكن ولو صعب صحيح، لكن الأصعب منها أن تحاسب على كل فدان. أنت الأصعب في الدنيا أن تترك 1000 فدان، لكن أليس الأصعب وأصعب جدا أن تحاسب على 1000 فدان؟ ولهذا إذا جاءك الشيطان يستعظم عليك 1000 فدان، يستعظم عليك المصانع، يستعظم عليك الملايين المليانة، انقلهم مباشرة إلى ماذا؟ إلى موقف الآخرة، فإنك ستحاسب على 1000 فدان. يومها تقول بقى لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه لتفتدي به من عذاب الله ما تقبل منك، إنما يؤخذ من حسناتك ويضاف عليك من سيئات وتحاسب على ذلك. ماذا أنت صانع يا عبد الله؟ ماذا أنت صانع؟ إنما هي صعبة. لكن قلب المؤمن قلب مطواع، قلب مقتدي، قلب وقاف عند حدود الله. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، من أعظم بل أعظم نعم الله أن يرزقك الله قلبا منيبا. هذا أعظم نعم الله عز وجل، أن يرزقك الله قلبا منيبا مطواعا يقول لكل أمر سمعنا وأطعنا. ما عنده مسلمات ولا عنده تقاعس ولا عنده شيء من هذا. حرام يا أخي سمعا وطاعة، حلال سمعا وطاعة. معقل ابن يسار رضي الله عنه لما طلق رجل أخته وأراد أن يراجع قال لا لا لا، كحال كثير من الناس اليوم مثلا قد يقول لا ما ترجع أبدا وكذا. فأنزل الله عز وجل قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي لا تمنع المرأة تعود إلى زوجها. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معقل بن يسار رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ثم ذكر له الآية وقرأ الآية فقال سمعا وطاعة لربي، سمعا وطاعة لربي. لكن شوف الآن اليوم حتى تجد سبحان الله في بعض طلبة علم أو تجد بعض دعاء إلى الله يظهر له الأمر، يظهر له الأمر على خلاف ما كان، ومع ذلك يصر على أنه يواصل ما كان عليه. لا، المؤمن يرجع، المؤمن صاحب قلب منيب. هذا أولا. فمسألة النسخ ابتلاء الامتثال عند العبد. الأمر الثاني أن يستشعر الإنسان رحمة الله عز وجل به حينما يخفف الله عنا، فيستشعر الإنسان رحمة الله بعباده. في هذه الشريعة كان الحرج مرفوعا وكان التخفيف مقصودا، لكن الله عاقب من كان قبلنا بالتشديد عليهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل كثيرة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، الله شدد عليهم بهذا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لكن إحنا هذه الأمة أحل الله عز وجل لنا الطيبات، الله ما عاقبنا قط في القرآن بمخالفة لنا، هذا بنعمة من نعم الله. هل عندنا عقوبة في القرآن لنا أن الله حرم علينا مباحا نتيجة عصيان هذه الأمة؟ الحمد لله ما حصل، الحمد لله. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا خير الأمة، خير الأمة، إذا نزل الشيء سمعا وطاعة، فلهذا لم تعاقب هذه الأمة بتحريم أو بتجديد أو بتضييق مباح، إنما رأينا أن الله يخفف عنا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. شوف في الجهاد، يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، يبقى الرجل مقابله كم؟ كم؟ ما له فلوس هتحسبوه على طول. الرجل مقابله كم؟ 10، يبقى 10 ما يفر، 10 ما يفر، لازم يقاتل. طب وبعدين؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000، يبقى الواحد مقابله 2. شوف أنزل الله عز وجل هذا التخفيف، فنصبر إذا كان الواحد يقابله 1 أو يقابله 2 نصبر، أما فوق ذلك فلنا أن نفر، لنا أن نفر. نعم. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: كان في أول فرض الصيام،
شوف الميكروفون، شوف الميكروفون هذا، نعم. قال السعدي،
قال السعدي رحمه الله تعالى: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أم لم ينم، لكونهم يخشون.
أعد كلام الأول.
قال: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد الأكل النوم بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أم لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون، فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشرهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وبتغوا ما كتب الله لكم
وجماعا كل شيء. نعم.
وبتغوا ما كتب الله لكم أن ينووا في مباشراتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطئ وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصده.
نعم.
ابن جرير،
ابن جرير
قال ابن جرير رحمه الله: وإنما يريد الله تعالى ذكره اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم، وطلب الولد إن طلبه رجل بجماعه المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه فهو مما كتبه الله له في اللوح المحفوظ. وقد يدخل في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم جميع معاني الخير المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأنه عقيب قوله فالآن باشروهن بمعنى جمعوهن، فلأن يكون قوله وابتغوا ما كتب الله لكم بمعنى وابتغوا ما كتب الله لكم في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه من قواعد الترجيح في التفسير، الإنسان يرجح بالسياق، بالسياق. نعم.
شيخنا، كلام النووي في من أذن المؤذن والطعام في فيه.
قال أنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرنا من سمع كلمة يقول في المباشرة للصائم لا بأس به، إنما هي كالكسرة شمها، قال أحل الله أن يأخذ بيدها وبأدنى جسدها ولا يأخذ بأقصاه.
نعم، يعني يقول في المباشرة للصائم لا بأس به، المباشرة التي هي مثلا مثل القبلة أو كذا، أحل الله له أن يأخذ بيدها وبأدنى جسدها ولا يأخذ بأقصاه. هذا إذا لم يكن الإنسان يخشى على نفسه، أما إذا كان يخشى على نفسه فلا ينبغي له فعل ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه كما كان الصنم يملك إربه. فإذا كان لو أنه قبل أو شيء تحركت شهوته فنزل مني فإنه لا يفعل ذلك، أما إذا كان يقدر على ضبط نفسه وفعل فالأمر على الإباحة. نعم.
قال أن عكرمة في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا الآية، قال هو الرجل يشتري السلعة فيردها ويرد معها دراهم.
قال هو الرجل يشتري السلعة فيردها ويرد معها دراهم. نعم. وقال أيضا
وقال في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم.
الله أكبر، هذه قاعدة عامة يا إخواني، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. فلماذا تجادل؟ أنت تعلم أنك ظالم، ارجع عن ظلمك، لا تخاصم وتجادل وتستحل ما لا يحل لك. هذه قاعدة عظيمة، لا تخاصم وأنت تعلم أنك على الباطل، لا تخاصم في دين وأنت تعلم أنك على باطل، لا تخاصم في دنيا وأنت تعلم أنك على باطل، لا تخاصم ولكن ارجع وتخلص مما أنت فيه. فمن جهة الدين لا تجعل دينك عرضة للخصومات، ومن جهة الدنيا الشيء المشكوك فيه تخلص منه. ليست يا أخواني، ليس من الذكاء يعني أنك تأخذ ما لا يحل لك بالتلاعب والتزوير لا يا أخواني، الذكاء إذا صاحبه الذكاء بالزاي تخلص العبد من حقوق العباد وترك ما هو مشكوك فيه. لا تأخذ من المال إلا ما علمت يقينا أنه حلال، أما ما كان مشكوكا فيه اترك، تخلص. تجمع لمين؟ لزوجتك تزوج بعدك من مالك، ولا لولدك اللي بينفقوا على بنت فلان وبنت علان ويستمتع به وأنت تسأل عنه؟ هذه الألف أنت أخذتها، هذا المليون أنت أخذتها، لمن تأخذه؟ ما ينفعك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، قاعدة عظيمة، خذوها كده، دي قاعدة، قاعدة. لا تخاصم وأنت ظالم، لا تخاصم وأنت مخالف للشرع، لا تخاصم بل امتثل وقل سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه قاعدة عظيمة يأتينا من كلام السلف إلا آل يا أخوان. ولهذا قلنا لا يغني كتاب عن كتاب، ولا يغني عالم عن عالم. ولهذا اجعل قاعدتك المضبوطة اتباع الأكابر، ولا أقصد بالأكابر من أسنانهم تتجاوز 70، الأكابر في عرف العلماء الأكابر هم أهل السنة، الأكابر هم أهل الرسوخ، سواء كبرت أسنانهم أم صغرت، ده معنى الأكابر. اطلبوا العلم على يد الأكابر، ليس يعنى به من تجاوز 70 سنة. لا يا أخواني، الأكابر لا تخرج عن معنيين، ما المراد بطلب العلم على يد الأكابر؟ من هم الأكابر؟ واحد، أهل السنة. فالأكابر أهل السنة والأصاغر أهل البدعة كما جاء في عبارات بعد السلف. طيب الأكابر الراسخون في العلم، يبقى أهل السنة الراسخون في العلم عند 20 سنة، عند 100 سنة، هذا وصف الأكابر. عرفتم الأكابر يا إخوان؟ إذن من الأكابر؟ أهل السنة الراسخون في العلم، هؤلاء هم الأكابر. طب راسخ وليس من أهل السنة، هذا من الأصاغر ليس من الأكابر. طب من أهل السنة وليس براسخ في العلم، هذا من الأكابر لكن لا يطلب العلم على يديه إذا لم يكن راسخا فيه، لكن إذا كان على السنة فهو محمود. لكن هل يطلب العلم على من لم يكن راسخا في العلم؟ لا، العلم صنعة لا يطلب إلا على يد العالم به. فإذا كانت القراءة للسلف لم نعدم الفائدة، لم نعدم الفائدة، تأتينا جمل عظيمة أو فوائد جليلة. نعم، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. طبعا كل هذا من مفردات معنى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، هذا في كل باطل تتوصل إليه بالرشوة، أكل أموال الناس بباطل وغير ذلك، لتأخذ حق ليس من حقك برشاوة تدفعها إلى قضاة وغير ذلك، كل هذا ممنوع. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل. سبب نزولها أن امرأ القيس بن عابس وعبدان الحضرمي اختصم في أرض، وكان عبدان هو الطالب ولا بينة له، فأراد امرؤ القيس أن يحلف، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين تشترون بعهد الله ومنهم ثمنا قليلا، فكره أن يحلف ولم يخاصم في الأرض، فنزلت هذه الآية. هذا قول جماعة منهم سعيد بن جبير، ومعنى الآية: لا يأكل بعضكم أموال بعض كقول فاقتلوا أنفسكم ولتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فاقتلوا أنفسكم. قال القاضي أبو يعلى: والباطل على وجهين، أحدهما أن يأخذه بغير طيب نفس من مالكه كالسرقة والغصب والخيان، والثاني أن يأخذه بطيب نفسه كالقمار والغناء وثمن الخمر. هذه فائدة جميلة، اكتبوها هذه الفائدة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل على وجهين، الباطل على وجهين. الوجه الأول أن تأخذه بغير طيب نفس من مالكه، أن تأخذه بغير طيب نفس من مالكه كالسرقة والغصب والخيانة. طبعا ده المشهور يا أخوان، لا تأخذه بغير طيب نفس، هذا أكل أموال الناس بالباطل. وكمهر الزوجة تأخذه بغير طيب نفس، إما أن تدفعي المهر، إما أن تأتي بالذهب، وإلا أطلقك أو ذهبي إلى بيت أبيك، وهي كارية لذلك، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. قال سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طبن لكم عن شيء من نفسه كلوه هنيئا مريئا. وأنا أنصح الإخوة وأنصح كل مسلم اليوم ما شاء الله مع الألف والأنس وكذا، خذ الغوايش وخذ كذا والأساور وخذ وبيع، وبعد 10 سنوات وقع النزاع: هات الذهب ولا المال ولا ما في شيء، أنت وهبتي والعيد في ذيك الكلب يقيت بعده في قيه، لهذا خذ منها بالشرط، أنت بتهبي تريدين مرة ثانية ولا تعطيني إياه قرضا هبة؟ أكتب قرضا، أكتب قرضا بالجرامات، خذ جرامات منها، يبقى هذا قرض بالجرامات، زاد الجرام نقص الجرام إلى غير ذلك. لازم نحدد هذه، احنا ايه الاشكالية؟ ارخص حاجة القلم نصف جنيه، وارخص من الورق ربع جنيه، 75 قرش بنكتب فيها هذا قرض، هذا كذا، مواصفات كيت 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 كيت، خلص القلم ما مشكلة، تمام؟ لان ده هينهي نزاعا بعد ذلك. الولد اللي رايح ببدلة وجرافطة يخطب وكذا، عايزين كامل مار 100,000 جنيه خدوه ويرش بقى ويعمل كذا كذا ويروح يجيبه، ده حصل بعد 3 أسابيع انفصال، ناخد 100,000 ولا ناخد 70 جرام اللي بقى الجرام بكذا وكان الجرام ايامها بكذا، ناخد ايه؟ امسكوا ببعض. انت بقى مدي لها 100,000 جنيه ولا انت مدي لها 70 جرام؟ نزاع. فلازم نحقق. فخلي الحب بتاعك ده والجرافطة بتاعتك على جنب خلاص، والاتفاق اتفاق الرجال على جنب تاني، عشان ما غدا ما نتنازعش. ما فيش مشكلة انت ما تلبس بدلة جائزة، بس ما تكونش مزبل ولا حاجة وكل حاجة، وروح اعمل اي في نفسك مظبوط، بس الاتفاقات تكون اتفاقات ايه واضحة. الا بقى ان يعفو ما فيش اشكالية، يبقى حتى انا عارف ان اخي عفى عني او انا عفوت عن اخي، يبقى في قدر احسان. انما اكون انا مظلوم؟ ولا دايما كل مختلفين مظلومان. طب ومن مين اللي ظالم؟ طيب يعني اللي ظالم مين؟ انا عايز افهم. اي اتنين في تنازع مظلومين، الاتنين مظلومين والحاكم اللي بينهم ظالم، مفيش حاكم ظالم. هيحكم لألف ظلم باء، هيحكم لباء ظلم ألف. انا لم ارى متخاصمين، لم ارى، قد يكون موجود، اكيد يبقى موجود، لكن انا عن نفسي يعني هشام لم ارى، انا فوق 40 سنة هو لم ارى الى الان، لم ارى الى الان متخاصمين، فصل القاضي بينهما او حاكم بينهما في نزاع، وقام احدهما احتضن الاخر وجزاك الله خير يا اخي القاضي، لا يمكن، ده مظلوم وده مظلوم، والحاكم ظالم، ظالم الحاكم. ولما يكون الحاكم شيخك بتتقدم شويه، بتقول هو ظالم بس مش قاصد. لما يكون شيخك يبقى ظالم بس مش قاصد، لان انا نزل شيخي، لكن وحكم ظلم بس انا نزل شيخي ان يكون قاصد، ده احسن حاجه، ده لما يكون شيخك. لكن لما يكون حتى نائب شيخ، لا هتشوف بقى الوجه التاني. لكن الشيخ هنعمل ايه؟ امرنا الى الله. هيبقى ظالم بس مش قاصد. في ادب برضه مع اهل العلم، برضه لازم في ادب مع الشيخ. لما يبقى شيخ هيبقى ظالم بس ايه؟ مش قاصد، مش متعمد. فلهذا اقول ارخص حاجه القلم والورقه، ارخص حاجه. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ومع لاسيما مع خراب الذمم ده، الكتابه بيأولوها، ولهذا اكتب على التفصيل، اكتب كل شيء، اكتب كل شيء، لانك اذا وقع نزاع بعد ذلك كانت هذه الكتابه فيصلا بينكما. يبقى الان انت بتدفع 100,000 جنيه وراح الجبل ده، انت ده امهرتها 100,000، ما امهرتها 70 جرام، عشان كده لما ترجع لك عند الانفصال هيبقى 100,000. لان لو نقص الذهب هتقول عايز 100,000. هي بقى جاءت المهر يتملكه، تجيب ذهب، تجيب بيه اطقم، ما تاتي بشيء مطلقا. اليس المال مالها الان؟ مالها، المال مالها الان، فهي حره فيه، فذهبت تاتي بذا، بخلاف ما لو ذهبت انت اتفقتم على 70 جرام، وذهبت انت اتيت ب70 جرام واعطيتها 70 جرام مهرها، هذا صداقها 70 جراما. يبقى لابد ان نحدد اولا. كذلك الزوجه، انت اخذت منها ماذا؟ ها؟ اخذت منها المال هذا على وجه هبه، خلاص خذ يا زوجي وكذا وكذا. طيب واختلفنا بعد ذلك، او جيت تزوجت بعد ذلك، فيتبحث بقى عن اي شيء، حتى لو كانت جابت لك مثلا يعني بطه من عند قريبها، تقول لك البطه احنا جبناها كذا ومش ملزمه، البطه كان ذكر البطه 500 جنيه، هتحسب كل حاجه طالما تزوج، تحسب كل حاجه. طيب انت اعطيتني هبه ولا انت قلت لي خد، وقلت لي كذا، لا قلت لي خد. نعم، ده لما كان لاولادنا، لكن الان لا، دخل جسم غريب، يبقى لابد ان يقع هنا ايه، كل واحد اولى بحق. فمن اجل هذا يا اخي بارك الله فيك، عند الاخ اكتب عند الاخ، وهكذا بقى دواليك. اخوان اشترك، طلبه علم اشترك في تجاره، لابد من كتابه كل شيء حتى تبقى الاخوه بيننا، ما في مشكله. حتى لو انك شاركت الشيخ، حتى شوف اكتب كل شيء، اكتب كل شيء. انت تامن اخاك، لكن غدا اخوك مات، من الذي يعطيك المال؟ من الذي يعطيك حقوقك؟ يبقى لابد ان نتفق على هذا، لابد ان نتفق على كل شيء من قبل اي شيء، ان يكون الاتفاق على ذلك. نعم. فيقول طيب، والثاني بقى، ده الاول ان تاخذه بغير طيب نفس منه، الثاني ان ياخذه بطيب نفسه. طب كيف بطيب نفسه ويكون من الباطل. والنبي قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذا بطيب نفسه كيف يكون من الباطل؟ على وجه غير مشروع. بطيب نفسه الدرهم بدرهمين وهو راضي، بطيب نفسه في القمار على وجه المقامرة، بطيب نفسه يشتري خمرا، بطيب نفسه يبيع دخانا، اللي بيشتري علبة سجائر بيشتري بطيب نفسه، لكن كذبك أنت حرام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا داخل في الباطل. يبقى الباطل على وجهين: الوجه الأول أن يكون بغير طيب نفس منه، والوجه الثاني أن يكون بطيب نفس منه لكن ليس على الوجه المشروع. هذه فائدة عظيمة جدا. ما معنى الباطل؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبهذا تبطل قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. الإطلاق هذا ليس بصحيح، الإطلاق بصحيح هو شريعة وليس بشريعة، شريعة إن وافق الشريعة وليس بشريعة إذا خلف الشريعة. فالعقد شريعة المتعاقدين إذا وافق الشريعة، لكن لو خالف ما يجوز. فلو أن العقد ضمن شرطا محرما بطل ولا يجوز. وما نقول عقد شريعة المتعاقدين؟ يعني سبحان الله، واحد أعطى واحد 100,000 جنيه من 10 سنوات على أساس إنه كل شهر بياخد منه مثلا 1%، سدد بقى بعد 10 سنوات أو كذا، فجاي يسدد بعد 10 سنوات، العقد باطل. طب ماذا لي؟ ليك 100,000. طب 100,000 كانت تشتري كذا، كانت تشتري 100 جرام، 100 جرام الآن بقى 350,000 مثلا، كانت تشتري 100 جرام، طب فليرد إلي 100 جرام؟ أبدا ما يجوز. 100,000، هذا 100,000، ده بالنسبة لصاحب المال. ونذهب بقى إلى المدين، نقول له يا أخي أحسن إلى أخيك ورد إليه يعني شيئا زائدا من باب الإحسان، ليس يجب عليك هذا. يبقى خطابنا للدائن ليس لك إلى 100,000، خطابنا للمدين أحسن وكن من خيار الناس قضاء. وبعض الناس بيتلاعب، يكون عارف الشرع، يوقع العقد الباطل وبعد 10 سنوات يقول هذا لا يجوز. يا شيخ ويجوز هذا؟ شيخ يجوز ده العقد صحيح، تعال نستفتي الشيخ، لما يكون له الحق تعال نستفتي الشيخ. طبعا هذا آثم، وإن لم يلزم برد هذا لكنه آثم، آثم لأنه تلاعب، بخلاف الجاهل، بخلاف الذي عقد عقدا محرما هو جاهل، هذا لا يأثم ولا ترتب أثره عليه. فالعقود الباطلة لا تترتب أثرها عليها، العقود الباطلة لا تترتب أثرها عليه. هذا أرجع لهذا سلعته وأرجع لهذا ماله، لا تترتب إلا بقى إذا تراضي بعد ذلك، هذا هي أرضي ولكن أنا بتركها لك، أو هذا مالي ولكن خذ 300,000 برضا مني، خذ 300,000 أنا راض بذلك، بعدما نعلم حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك. إذن أكل أموال الناس بالبطل على جهتين: جهة أن تأخذ المال بغير طيب نفس، وجهة أن تأخذ بطيب نفس ولكن على وجه غير مشروع. سبحان الله إخواني، رحم الله أهل العلم، رحم الله أهل العلم، لولاهم لكنا كالبهائم. وقال الزجاج: الباطل الظلم. وتدلو أصله في اللغة من أدليت الدلوة، إذا أرسلتها لتملأها، ودلوتها إذا أخرجتها. ومعنى أدلى فلان بحجته يعني أرسلها وأتى بها على صحة، فمعنى الكلام: تعملون على ما يوجبه إدلاء الحجة وتخونون في الأمانة، وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم في الباطن. وفيها بها تدلون بها قولان: أحدهما أن ترجع إلى الأموال كأنه قال: لا تصانعوا ببعضها جوارة الحكام. والثاني أن ترجع إلى الخصومة، فإن قيل كيف أعاد ذكر الأكل فقال: ولا تأكلوا ولتأكلوا، فالجواب أنه وصل اللفظة الأولى بالباطل والثانية بالإثم، فعادها لزيادة في المعنى ذكره ابن الأنباري. يعني لا ينبغي الإنسان أن هو يعطي مالا بالباطل ليستحق ما ليس له. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام القضاة، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فلا يجوز هذا وأنتم تعلمون. ولهذا فقضاء القاضي لا يغير الحكم عند الله والحق عند الله. أنت ستقدم بينة هي كالشمس في رائعة النهار لكنها مزورة وتستحق بذلك مالا، هذا القضاء الذي قضى به القاضي لا يغير الحكم عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. يعني الآن أنا بعطيك قطعة من نار، تأخذها؟ لو قطعة من نار لن تأخذها. فدل هذا على أن حكم القاضي لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى. كم من الناس اليوم اللي يلجأ إلى الرشاوة من أجل أن يأخذ ما لا يحل له، وقد لعن الله الراشي والمرتشي. نعم
سؤال فيه.
الآخر إذا كان على وجه الإلزام، الرجل يشتري السلعة فيردها ويرد معها دراهم، إذا كان على وجه غير مشروع، هذا يكون أكل الأموال ليس بالباطل، يعني يلزمه بهذا؟ فإذا كان على وجه إلزام فهذا لا يجوز، يعني هي صورة ممنوعة، فالله أعلم بمراد الكلمة هنا فيها ماذا، لكن هي على صورة ممنوعة، صورة لا تلزم. الرجل يشتري سلعة فيردها ويرد معها دراهم، هل يا ترى إذا كان فيها عيب فيردها لعيبها هنا لا يزيد عليها دراهم؟ فإن أخذ الضرف هذا من الباطل أو ماذا، الله أعلم، لكن المهم أنها تكون على يكون الرد هنا على صورة ممنوعة. نعم
سؤال شنو؟
نعم لابد من الشرط. ما هو هي المعنى كده، كل قرض جر نفعا مشروطا، هو ده التعريف أصلا، كل قرض جر نفعا مشروطا، لكن ما هو به مطلق النفع. لو أن الواحد رد من غير اشتراط هذا من أحاسنكم قضاء، أنا أعطيتك الآن مالا 100,000 مثلا وأنت مسافر السعودية ولا شيء، وفي آخر سنة جبت 100,000 وعباية جيدة وجبت لي مثلا كذا، أو ردت 100-110 من غير اشتراط مسبق، ما في إشكالية. ومن الصور المحرمة اللي يظنها الناس في غير أنها ليس على الشرط، يقول مثلا خد 100,000 وأنا مش هشترط عليك حاجة، اللي أنت شايف تجيبه تجيبه وأنا مش هشترط عليك حاجة، فيقولك كده يعني كده ما اشترطش، ما هو ده شرط. أو مثلا يعطيه القرض هو كهربائي سيارات مثلا، فيقرضه 100,000 وكل ما تأثر السيارة يروح إيه عنده، طبعا التاني مش ياخد منه فلوس لأنه أخذ منه 100,000، يبقى هو هنا أيضا أخذ نفعا لأنه بأخذ هذا بسيف الحياء، بسيف الحياء، هذا ما يجوز أيضا. نعم يبقى الشرط ماذا؟ الشرط الجعلي أنه يجعل شرطا، أو شرط عرفي، أو شرط ضمني، أيا كان هذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع. نعم
سؤال في المصنف يا شيخنا.
من؟
سؤال أحسن الله عليكم. يقول السائل: امرأة الغالب عليها العصبية ورفع الصوت.
الإيه؟
امرأة الغالب عليها العصبية ورفع الصوت، وكثيرا ما تؤذي زوجها بلسانها، فهل له أن يهجرها ويترك لها البيت أم أنه آثم؟
لا ليس بآثم، يهجرها في الفراش لأنها ناشز، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا يجوز ثلاثة، فإن أطعنكم فلتبعوا عليهن سبيل. فإذا كانت المرأة سليطة اللسان دي ناشز فيربيها كما يرى، الوعظ ما جاء بالوعظ يهجر في المضجع، ما جاء بفائدة يضرب ضرب غير مبرح، ما في يدخل رجلا من أهلها، ما في، خلاص أنت بالخير عايز أن تطلق طلقها. وأنا أقول لكل واحد اللي زوجته هذه بهذه الطريقة ما يعيش حياته، أنت مش عايش مع عالمة تقول لفضلها العلم بقى خلاص أنا مش مشكلة تنازع عن قوة. خلص نفسك يا أخي، خلص نفسك، أنت تعيش حياتك تعبان ليه؟ طيب عشان يعني امرأة وديها وهات امرأة أخرى. إذا كانت امرأة ناجحة لا نعفى مع الوعظ ولا الهجر في المضجع ولا الضرب غير المبرح ولا الإصلاح، أنت مبقى على ليه؟ مبقى على ليه؟ هتعيش نحاسة ليه يعني؟ ليه؟ حرام الطلاق، لا أنت عارف تصلي، زوجتك في رأسك، ولا أنت عارف تطلب علم، زوجتك في رأسك، شتتت أفكارك، وربما تدفعك إلى جرائم، ممكن تضربها تقتلها، طلق، خلص نفسك. والمرأة إن كان زوجها فاسقا لا صلاة، صلي يوم يترك يوم ولا ويشرب مخدرات وكذا، خلصي نفسك، ريح نفسك من أولها. ولا ينبغي للزوج أن يقول أنا هخسر قائمة جهاز أو كذا لأن المحاكم ما أدري، أو المرأة أنا هخسر كذا، هذا لا تبالي به، لا تبالي به. الإنسان يحرص على السعادة ويحرص على حياة زوجية هادئة، إنما يعيش هي سفر 3 أيام نخلصهم وخلاص، هو سفر رحلة ركبت بجوار واحد في الطائرة وطلع إنسان سيء الخلق، أنت بتتحمل 2 ساعة وتنزل، لا يا أخوان ده مش سفر، ده رحلة عمر الله أعلم 20، 30، 40، 50 سنة، ليه؟ خلص نفسك، خلص نفسك، لا تجلس تعاني من أجل امرأة ولا تجلس امرأة تعاني من أجل رجل. أنا الخطاب لهما، أنا أقول هذا من واقع مشاكل كثيرة جدا، فالواحد 30 سنة في كبد، ليه يعني؟ من أجل ماذا يعني؟ من أجل ماذا؟ خلص نفسك من أول، شوف من أول أسبوع، أسبوع العرس لو وجدت أن زوجتك هذه زوجة ناشزا وزوجة لا تتقي الله وزوجة أخلاقها سيئة من أول أسبوع، من أول أسبوع خلص نفسك. وهي كذلك اجلسي في بيت أبيك واطلب الطلاق، ليه؟ لأن الطلاق هي حاصل حاصل أو تعاسة في الحياة، الله شرع زواجا وشرع طلاقا، طالما الطلاق له سبب من الرجل والمرأة فلا حرج، لكن ليس هذا صاحب سفر ولا هو مثلا جار نتحمل أذاه ولا أملك، لكن أنا أملك، أنا أملك أن أقول أنت طالق، فلماذا أكابد حياة طويلة 10 سنوات في 10 سنوات في 10؟ وكم من امرأة فتنت زوجها، وكم من زوج فتن زوجته، وإن يتفرقا يغني له كل من سعته. ولهذا الله قال هنا والتي تخافون نشوزهن، طب وهناك ماذا قال في الزوج؟ قال ايه؟
وان امرأة خافت
من بعدها
نشوزا
او اعراضا، في نشوز زوج، في نشوز زوجة، في اصلاح، انا حاول اصلاح، ما في خلاص، لماذا انا ابقى حياتي كلها على هذا الامر؟ نعم، من اجل اولاد، نقول من اجل اولاد، من اجل اولاد، طيب وماذا سيحصل؟ من اجل اولاد قد تجندهم المرأة ضدك، من اجل اولاد، الاولاد يحفظهم الله عز وجل، راعي اولادك وانظر مصلحة اولادك، ولكن لا تقاسي حياتك كلها من اجل اولادك. اما جاءت المرأة الى الرسول بسيطة جدا سهلة في الصحيح، يا رسول الله والله ما أعيب على زوجي دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر بالإسلام، يعني ما أستطيع كارهة للعشرة وكذا، وأخشى أن أنا أقع في أن أترك بعض حقوقي وكذا، وتريد الطلاق منه، فقال تردين علي حديقته؟ طالما ما تعيبين علي دينا ولا خلقا، ليس هو الذي دفعها إلى ذلك؟ إذا معنى ذلك إن ممكن تكون المرأة مع صحابي ثم إنها لا تستريح بالحياة معها، مع صحابي وهي صحابية، صحابية وصحابي، وتقول ما عيب علي دينا ولا خلقا. قال تردون علي حديقة؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل حديقة وطلقها تطليق، فالأمر سهل، الأمر سهل، بس كل هذا إذا لم يكن أسباب منك. أنا بتكلم عن الرجل 100% أو المرأة 100%، المرأة بمعنى. إنما ما يكون خلل فيك لو جئت بمئة امرأة لن تعيش السعادة معها، لأن الخلل فيك، خلل فيك. فإن بعض الناس قد يكون هو السبب في نشوز امرأته. الأول كانت معاملتها لا سمعا وطاع، لكنه يهين ويضرب ويهين ويضرب وإلى آخر ذلك. أدى ذلك إلى ماذا؟ أنها ردت. لما ردت قال أنت ناشز، الشيخ قال لنا أمس طلق على طول، الشيخ قال أمس في الدرس طلق على طول، أنت ناشز. لا، أنت ظالم، أنت ظالم. نعم.
السؤال آخر شو؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل النسخ يكون للتخفيف فقط؟
لا، قد يكون إلى أثقل، النسخ يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساوٍ، لكن الأثقل هذا في مقدور الناس، إنما هو ابتلاء وامتحان واختبار. فالنسخ على أقسام، ليس قسم واحد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: يفرق من مئة من كرم يقول قدر ما آخر، اللي هو الذي يتحمل. يعني زوجة شوية بتأخر الأكل شوية، زوجة ترتبها في الفراش مش يعني الفرش وكذا، يعني عندها بعض أمور ليست هي العصب في الحياة، هذه اصبر، اصبر عليا. ليس أنك إذا وجدت فيها شيء من ذلك تريد الكمال التام، لا. فإذا كان شيء يتحمل، أحيانا تغضب، أحيانا ماذا كذا، مثل الأشياء التي تحمل هذه والتي لا تؤدي إلى خلل في عصب الحياة تحملها، لأنها لا تخلو منها امرأة. خلقت أصلا امرأة من ضلع أعوج، إن زادت تريد القيمة كسرت، وإن استمتعت به استمتعت على عوج. فقول النبي عوج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان منها خلقا رضي منها آخر. هذه في الأمور التي تتحمل، إذا كنت تحبها وكذا، لكن عندها بعض القصور تحمل هذا القصور لما هو أعلى منه، عندها فوائد. إذا كان مثلا عندها يعني إهمال في إعداد في بيت أو كذا، لكن عندها إجادة في تبعلك وطاعتك وتربية أولادك، إن كان عندها خلل في باب انظر باب الآخر، لأن من المرأة التي يكمن لها كل شيء؟ لا يوجد. إذن هيبقى الرجل مطلقا بقى دائما؟ لا. فهذه الأمور التي لا تمثل عصبا في الحياة، أما أمور تمثل عصبا في الحياة، سب شتم تعتدي بلسانها، بل وبعض النساء تعتدي بيدها، إذا كان الزوج ضعيفا تعتدي بيدها، أو عندها خلل في دينها لا تصلي إلا نادر، طوال اليوم مسكة الجهاز على الشاشة تشاهد الأفلام وانت نصحتها كثيرا، كانت أخت بقى منتقبة وانت ظننت أنها أخت منتقبة، ولما جاءت إلى بيتك إذا بالنقاب نقاب قماش والحجاب حجاب قماش، ليس حجاب عن المحارم والحرمات، إنما حجاب قماش، وكثير كثيرات اللواتي هن يفعلن ذلك، تلبس حجابا من قماش وجلبابا من قماش، لكن ترى أخلاقها وترى تعاملها بعيدا عن الشريعة، فهي فاسقة، تفرط في صلواتها، تفرط في حقوق زوجها، هذه مسألة أخرى، هذه التي نقصدها، لا تعيش معها، لا تعيش معها. إنما مسألة أمور في بعض الطباع قد نختلف في بعض أمور، هذه أمور لا تؤثر على عصب الحياة فلا بأس. نعم. أي نعم، هذا خالد بن جرير، يعني يكون الصورة اللي قصدها عكرمة أن الرجل بيع الثوب ويقول إن رضيت خلاص، إذا ما رضيت ترد معه دراهم، هذا أكلم ونسبة، لماذا يرد مع دراهم؟ ثم إنه لا ينبغي للإنسان أن يعقد العقد إلا بالتراضي، إلا تكون تجارة عن تراضي منكم. أنت بتشتري انظر السلعة، إن رضيت اشتريها، إذا ما رضيت اتركها، تتركها. فإن أخذت ورضيتها ثم وجدت فيها عيبا بعد ذلك فلك أن ترد بالعيب، أو ينزل من السلعة من السعر بقدر هذا العيب. نعم، أنت بالخيار.
ابن أبي شيبة المصنف أورد آثار من منع ومن
أباح،
يعني قال: باب في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه درهما. وساق بسنع ابن عباس
هذا في المصراه فقط، اذا وجد بها عيبا في المصراه فيرده صاعا من تمر، هذا في المصراه. نعم.
فقال عن ابن عباس قال: ذلك الباطل. وساق عن عامر قال:
قال الاثر مره ثانيه،
قال: في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه درهما. وساق عن ابن عباس قال: ذلك الباطل. وساق عن عامر قال: لا تأخذ سلعتك وتأخذ معها فضلا. وساق عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل باع شاة من رجل ثم بدا له من قبل أن يأخذها فقال: أقلني، فأبى وقال: اعطني درهما وأقيلك، فكرهه. وعن إبراهيم أن علقمة
يعني الإقالة بالمال. نعم.
وعن إبراهيم أن علقمة باع رجلا دابة فأراد صاحبها أن يردها ويرد معها درهما، فقال علقمة: هذه دابتنا، فما حقنا في دراهمك؟ وساق عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها درهما. إلى أن ساق. وقال عن أسامة بن زيد قال: سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن رجل اشترى بعيرا فندم المبتاع فأراد أن يرده ويرد معه 8 دراهم، فقال سعيد: لا بأس به، إنما الربا فيما يكال ويوزن.
هذا تحت باب من لم يكره ذلك، ولا نفس الباب؟ نفس الباب. نعم. هذا مصنف ابن أبي شيبة موسوعة يا أخواني، موسوعة عظيمة مباركة، موسوعة. نعم.
فقال سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن رجل اشترى بعيرا فندم المبتاع فأراد أن يرده ويرد معه 8 دراهم.
مصنف عبد الرزاق، هذان المصنفان عظيمان جليلان فيما فقه الصحابة والتابعين. نعم.
فقال سعيد: لا بأس به، إنما الربا فيما يؤكل ويوزن، مما يؤكل ويشرب. وساق عن ابن سيرين قال: جاء رجلان فقام عند شريح ثم تحاورا، فقال له أحدهما: اشهدوا أني قد قبلت جملي 30 درهما. فسكت شريح. قال: فأراه لو كرهه لأنكره. وساق عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يرى بذلك بأسا إذا استغل الرجل البيع.
نعم. نقول الفيصل في هذا أنه إذا كان فيه شرط في الرد فلا، إنما الإنسان يشتري الشيء إن وجد فيه عيبان فله حق في الشرع أن يرده بالعيب، فإن شاء رد وأخذ ماله، وإن شاء أخذ فارق ما بين الصحيح والمعيب. طيب، فإن اشترى ولا عيب فيه وأراد أن يرده فلأخيه أن يقيله، والإقالة مستحبة وليست بواجبة، فمن أقال مسلما في بيعه أقال الله عثرته يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل الإقالة يصح أن تكون بالمال أم لا نزاع بين أهل العلم، يعني ممكن أقيلك لكن تدفع لي مالا، هذا فيه نزاع بين أهل العلم، منهم من جوزه ومنهم من منعه. والأحوط بهذا أن تكون الإقالة ببيع جديد، أقيلك ماشي، أنا ما أقيلك وأرد كذا، لكن أنا ممكن أشتريها منك، فأشتري منه السيارة 100,000 مثلا، وهو يريد أن يرجعها والسيارة ليس فاعل، يقول لا أشتريها منك، أشتريها منك 90، أشتريها منك 95، ويكون هذا بيعا منفصلا، هذا الأسلم، هذا هو الأسلم، أن يشتريها ببيع منفصل الأسلم. ولو أنه أقال بشيء من المال لا بأس بهذا على الصحيح، لا بأس بهذا على الصحيح، لكن هي مسألة خلافية بين أهل العلم الإقالة بالمال. نعم.
قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم.
هات الإقالة بالمال، شوف من خدامة أو عبد البر. نعم.
والفتنة أشد من القتل، الآية روي عن عكرمة في قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، قال: الشرك أشد من القتل.
صحيح، الشرك أشد من القتل. أنتم تقفون عند القتل وكذا، الشرك أعظم، وأنتم تأتونه ويلومون الصحابة على هذا الشيء، مع أنهم ماذا؟ مع أنهم واقعون في الشرك، مع أنهم واقعون في الشرك. نعم.
قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
هذا مثل اليهود يقول: نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وهم يقعون في ماذا؟ في عبادة عزير. نعم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. نعم.
قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال عن عثمان ابن غياث أو ابن غياث قال: سمعت عكرمة في هذه الآية: فلا عدوان إلا على الظالمين، قال: هم من أبى أن يقول لا إله إلا الله.
نعم.
قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
يعني كان يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا عصموا من دماءهم وأموالهم، فقاتلوا حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، حتى لا يكون شرك. وهذا فيه إبطال من يقول القتال يكون من أجل الأرض، قتال دافع فقط. لا، القتال طلب ودافع، طلب لتكون كلمة الله العليا. وقاتلوا حتى تكون فتنة، متى تضع الحرب وزرها؟ إذا كان إسلام أو مسالمة، إذا كان إسلام أو مسالمة، إسلام فتحق دمك بالإسلام حتى يشهد إلى الله، أو مسالمة فيحصل عقد أمان، فإن نفوس تعصم بالإيمان وبالأمان، بالإسلام وبالمسالمة. أما إذا لم تقبل هذا ولا ذاك، لا الإسلام تسلمه ولا المسالمة تقبلها وتؤدي الجزية عن يد، إذا لم تقبل هذا ولا ذاك فالقتال، فالقتال. قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى الله عز وجل جعل الغاية ماذا؟ الغاية هي الإسلام أو مسالمة مع دفع جزية. فإذا كان بيننا وبينهم عهد وأمان، نعم، لا نعتدي عليه، أو أسلموا. ولهذا النصوص اللي فيها أمرت أن أقاتل حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تعارض بينه وبين حتى يعطوا الجزية، عند هنا حتى وعند هنا حتى، لا تأخذ حتى واحدة، لا تأخذ حتى، حتى تأخذ بحتى الأخر، هذه حتى وهذه حتى، فهذه حتى 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 يسلموا. فإذا ما أسلموا وأتوا الجزية، هذه حتى الأخرى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أعطى، فإن أسلموا فالحمد لله، عصمت دماؤه. فإذا ما أسلموا بدلوا الجزية، عصمت دماؤه. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى لابد أن نجمع النصوص في الباب، لا تأخذ حتى واحدة، إنما حتى هنا وحتى هنا، لا تعارض بين حتى وحتى. فإذا أبى الإسلام وإذا أبى المسالمة والمودعة بالجزية فليس إلا القتال. فإن قال قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم ودع قريشا ولم تبذل جزية ولم تسلم، قلنا كان هذا قبل مشروعية الجزية. الجزية إنما شرعت في عام الوفود في العام التاسع، وهذا كان في العام السادس، كان هذا قبل أي أخواني مشروعية الجزية. أما الجزية فإن النبي صلى الله فإن الله تبارك وتعالى بعد مشروعيته قال: حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. وقد اختلف العلماء هل الجزية تؤخذ من عموم الكفار كل كافر تؤخذ من الجزية، سواء كان وثنيا أو كتابيا أو مجوسيا، أو أنها تختص بأهل الكتاب والمجوس فقط، على نزاع. الراجح أن تؤخذ من العموم، وهو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى وجماعة من العلم أنها تؤخذ من عموم الكفار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل في القائد يدفع النبي إليه الراية: فإذا نزلت إذا تأتي قوم المشركين وكذا فادعهم إلى إحدى إلى هذه الخصال، وذكر الجزية. فالجزية تؤخذ من العموم، من العموم، عموم الناس. فإن قال قائل: لكن الآية تقول من الذين أوتوا الكتاب، نقول: الآية هذه في الذين أوتوا الكتاب،
إن الله يحب المحسنين. عن عكرمة في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال لما أمر الله بالنفقة فكانوا أو بعضهم يقولون ننفقوا فيذهب مالنا ولا يبقى لنا شيء، قال فقال أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أنفقوا وأنا أرزقكم.
نعم، فيكون المعنى هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني عدم النفقة فيما يجب عليكم، فمن امتنع عن النفقة فيما يجب عليه فقد ألقى بيده إلى التهلكة لا فيما لا يجب عليه. وهذا قول، قال ابن الجوزي رحمه الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي المراد بالتهلكة ها هنا أربعة أقوال، أحدها أنها ترك النفقة في سبيل الله، قاله حذيفة وابن عباس والحسن وابن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك، والثاني أنها القعود عن الغزو شغلا بالمال، وانفقوا في سبيل الله، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتمتنعوا عن القعود عن الغزو انشغالا بالمال، قاله أبو أيوب الأنصاري، والثالث أنه القنوط من رحمة الله، قاله البراء والنعمان بن بشير، والرابع أنها عذاب الله، رواه ابن أبي طلحة لابن عباس. القول الأول هو الأقرب والثاني من لازم الأول، لأنه عائد إلى المال أيضا. القول الأول لا تمتنع من النفقة في سبيل الله تتعين عليكم فلا تمتنعوا شحا وبخلا فتلقوا بيدكم من التهلكة، أو لا تمتنعوا عن الغزو حفاظا على المال، يبقى هذا عائد إلى المال أيضا شغلا بالمال، وأن هذا السياق يقتضيه وهو القريب من الأقوال، قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله، إذن هذا متعلق بالنفقة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مما يصادم النفقة في سبيل الله والأمر بالنفقة في سبيل الله، يبقى هذا يعود على أمر إيه؟ يمنعك من أن تقوم بالنفقة في سبيل الله. لكن هل تكون مطلق النفقة مستحبة أو واجبة؟ لا يقال في من منع النفقة المستحبة إنه ألقى بيديه إلى التهلكة، إنما تكون هذا فيما يجب عليه. نعم.
عن عكرمة
نعم السعدي قال
قال السعدي رحمه الله تعالى والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين، ترك ما أمر به العبد ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة
زي ما صنع أهل حماس كده، ده تغرير بالنفس للأداء التهلكة، فهذا قتال غير مشروع. وصدق شيخ الإسلام رحمة الله عليه حين يقول ولا رأي في الإسلام أفسد من رأي يراق به آلاف الدماء من المسلمين دون مصلحة راجحة، هذا الذي فعلته حماس، عليهم من الله ما يستحقون حينما شردوا أمة، يبقى هذا تغرير وتمكين للعدو لرقابنا يتصرف فينا كيفما شاء. نعم.
ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة،
إنما القتال المشروع ليس في إلقاء اليد للتهلكة ولو أدى ذلك إلى قتل، لأننا لا نختار قتالا لا نقدر عليه، لكن قد نضطر ولا يقبل عدو منا لا مسالمة ولا مصالحة ولا معاداة ولا يتركنا نهاجر، فحينئذ ندفع بقدر ما نستطيع، لكن لو ما بقي إلا الهجرة أو سلامة النفوس عند العجز الهجرة، الهجرة الأرض تأتي بعد ذلك لكن النفوس تباد، الله عز وجل أباح لك أن تنطق بالكفر إذا كان قلبك مطمئنا بالإيمان عند الإكراه، يا القتل يا تنطق بالكفر، انطق بالكفر، لأن بعض الناس يصعب عليه يقول لك ازاي يعني نسيب أرضنا، لا تكون مقبرة لك، النبي ترك أرض أصلا، النبي ما ترك مكة، مكة دي أرض إيه؟ ليست أرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله كثير من الجهال لا يدري عن أحكام شرعية ولا جالس على مكتبه ولا في بيته ولا بين أولاده سجل لك مقطع أيها الأبطال، وقاعد جنب أولاده يأكل بسبوسة ويأكل ما أدري. انزل، أنا عايز البطل من دول. ليه ما بيرفعش الراية كده؟ ليه ما بيطلعش الواحد يقول أيها الأبطال؟ ليه ما بيطلعش؟ ليه ما بيطلعش يروح ياخد طبق طبق، ليأخذ ملعقة أرز ولا يأخذ كيس سكر ولا يأخذ كذا، فتدك الطائرات فتروح مع الناس اللي راحوا بحين يأخذوا كيس حاجة من الطعام وتدكهم الطائرات. روح عند العشرين في خيام عشان لا يجدون ماء، لما نزل المطر على الخيمة صاروا يضربون علي لينزل منها الماء ينزل من الخيمة. روح هناك كل ورق الشجر، روح كل ورق الشجر، ده بس حناجر وخلاص حناجر. نعم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. نعم، هؤلاء المفتون هم الفتنة والله. نعم.
ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو
حماس. لا، احنا بنشرح في الكتب صح، نمثل، ودايما حديث الشعب كله تركيز اكتر، خدوها قاعدة. هنتكلم في الخروج للنهار لان احنا فيه، هنتكلم في حماس لان احنا فيه، فدي بتاخد مزيد 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 عناية، نجمع جيوش الأدلة عليها، تجينا الكلمة نوظفها فورا. ليه؟ احنا في حدث الساعة، ده السبب. بعد 100 شهر ممكن ما تكلمش عن حماس، بعد 10 سنين ممكن ما تكلمش مثلا عن خروج بهذا الكم. معروف كده فتنة خلق القرآن، الدنيا كلها كلام فيها وقت الحدث. فكل حدث يخدم بما يزيل الإشكال فيه، وهذا يكون بكثرة الكلام ورد الشبهات والتأكيد على المؤكدات. تعلموا، ده منهج مهم جدا، منهج مهم جدا. لا يلام من يكثر الكلام وقت حدث. ليه؟ لأن وقت الحدث بتكون الحاجة ماسة تعينت، والشبهات كثيرة، شبهات كثيرة. ولو أنا قلت أنا خلاص، أنا قلت أن مثلا القتل ده غير مشروع، يكفيني، بس ده يكفي يكفي، والشبهات تخرج لك ليلا ونهارا. وبعدين توظف بقى اللي كان بيتكلم ويرتفع صوته في أول 7 أكتوبر الوقت ساكت، قول له تعالى بقى ساكت ليه، استغل بقى، اخدم قضيتك بكل شيء. اللي كان بيتكلم قبل ما يشرد، كان لسه أول ضرب في شمال غزة والحماس بتقتل مش عارف ده اسقطت كم آلية، كان فيه لسه نفس، انما الان ما عادش شمال غزة ولا جنوب غزة ولا عاد اي حاجة خالص. ها، والنازحون الان الوضع اختلف. يبقى اخدم الناس اللي ما كانوش بيقبلوا كلامك في الاول، الوقت يقول لك تصور الكلام ده طلع صح، تصور ان جاي بالسنن دي كان لها محل من الاعراب. الاعراب ده هي المحل، بس انت ما انت على مدارس الكوفيين والبصريين، أنت على أي مدرسة؟ أنت لو على مدرسة السلف هتعلم أن السلف حينما تلوح الفتنة في الأفق يعلمونها. فالسلفي يميز الفتنة إذا أقبلت، وغير السلفي ينغمس فيها، فإذا أدبرت قال كانت فتنة. انتبهوا يا إخواني، ما الفارق بين السلفي والخلفي عند الفتن؟ سؤال مهم جدا، ما الفارق بين السلفي والخلفي عند الفتن؟ الجواب، السلفي يعرف الفتنة إذا أقبلت، والخلفي يعرف الفتنة إذا أدبرت. اختصاره عشان تحفظه، يكون انغمس، يكون رأسا فيها، يكون وبعد ذلك يقول كانت فيه هنا حي معاتش، كان فيه هنا بقالت معاتش، كان فينا مستشفى المعاد، كان فينا مدرسة المعاد. تصوروا ان احنا كنا غلطانين. طب ومين اللي يدفع فاتورة زي 75 يناير بتاعتكم دي؟ ها بعد 25 يناير، الله اكبر الله اكبر، للظلم الله ارحم يا ظالم. وبعد 25 سنة هتقول كانت دمارا. بعدها ارحل يا ريس وقتها، بعدها اسفين يا ريس. لكن احنا هنعيش بقى بين ارحل يا ريس واسفين يا ريس، اه عشان شوية جهال اهل بدع وضلالات يستغلون الواقع في خدمة اغراضهم. بين ارحل يا ريس واسفين يا ريس، ألا بين يا احمد يا فريد، بين لو نجح ارخلاه دم للركب، ده من فرول مبارك الى يبدو ان كان عصر، يبدو ان كان شافي احسن، يبدو ان كان يبدو ايه ديت بينهما ايه؟ بينهما سفك دماء، بينهما انتهاك اعراض، بينهما سلب اموال، بينهما فاتورة كبرى من سيسددها؟ اذا ما الفارق بين السلفي والخلفي في الفتن؟ قول يا ارو تعرفيها؟ السلفي يعرف الفتنة إذا أقبلت، والخلفي المبتدع يعرف الفتنة إذا أدبرت. قول يا أروى، ارفع صوتك. أروى دي صغيرة عشان نفكروا احنا عندنا. قولي ها، السلفي يعرف الفتنة إذا أقبلت، والخلفي المبتدع يعرف الفتنة إذا بعد فوات الأوان. إذا أدبرت يا أروى يعني بعد فوات الأوان، يعبر به كان. قول يا محمد. إذا أدبر، قول يا أنس. إذا أدبرت، قول يا عمرو، يا مسعى. إذا أقبلت، والخلفي إذا، قولي عبد الله. الفتنة إذا يعني إذا أقبلت، وهي بتلوح في الأفق كده يقول هذا انتبهوا. طب والخلف يعرف الفتنة؟ إنما وقت الإقبال بيقول إيه؟ هذا عارض ممطرنا، الله أكبر، قناة السويس الموزعة بقى 70 مليار، وهنجيب الحمد لله، فليسعد الشعب المصري، قناة سويس وبترول وكذا، وغزها نمنعه إسرائيل بقى نوزع على بعض. يعني الواحد يكون رده مثلا 70-80 ألف، إيه سعادوا يا جماعة، هذا عارض ممطرنا. السلف يقول بل ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. هذا هو، كل فتنة نعيشها هذه نتيجتها، هذه نتيجتها، كل فتنة نعرفها. ويأتي من لا يفقه ولا يفهم ويحكم لبعض علماء بالتأصيل والتقعيد، إنما غيرهم لا تأصيل وتقعيد. دول مش تأصيل وتقعيد، هم اللي هم مع الخوارج، دول تأصيل وتقعيد. إنما أهل السنة ما عندهم حفظ، وما عندهم تأصيل وتقعيد، وما عندهم علم أصول فقه، وما عندهم مراقي السعود. ها سبحان الله العظيم، العلم ما عصم. لولا التقعيد، لولا التأصيل عند أهل السنة، عند ابن باز، عند الألباني، عند العلماء، لولا التأصيل، لولا الفهم عن الله ورسوله، لولا الفهم عن السلف، لولا معرفة الأمور وتصور المسائل لوقع الناس في فتن. إنما هؤلاء حفاظ نصوص، وليسوا أصحاب التقعيد والتأصيل. إنما نغتر بمن يحفظ، نغتر بهؤلاء فاص. لا ما عندي مشايخ، مش بنجد احنا دراسة الفقه يعني ابن عثيمين ده ما بينفعش. الفقه بتاع ابن عثيمين ده فقه يعني غير منضبط بطريقة الدراسة. ده فقه ما زي ما تقول حر كده يعني هاوي كده يعني واحد بيتكلم وخلاص. لكن لا احنا عايزين ندرس الفقه دراسة. نعم الله المستعان. نعم اقرأ.
قال الحسن البصري رحمه الله.
الفدية إذا أقبض عرفها العالم وإذا أدبرت عرفها العام. نعم.
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل.
تمام. استوى الناس بقى خلاص. حتى العوم لك أتصور تصور كان صح تصور. ولهذا أخوان اليوم الكلام عن حماس هو الكلام عن حماس أمس. لا 7 أكتوبر غير 7 مارس غير 7 ابريل هتبقى ايه 7 مايو هتكون ايه لسه 7. انتوا فاكرين الموضوع انتهى لسه 7 دي واحنا احنا في سبعات الدماء دلوقتي بعد كده في سبعات التقسيم سبعات المستقبل سبعات ميناء غزه سبعات قناه غوريون سبعات لسه سبعات لسه في سبعات جايه سبعات العالم بقى سبعات التأثير على الوطن العربي كله سبعات تمكين اليهود سبعات تضييق على المسلمين سبعات ضرب الاقتصاد سبعات اليهود بيشتغلوا مع جميع السبعات. سبعات دلوقتي حقل غزو رهيب على ساحل غزة 30 كيلو من أقرب الله هناخده احنا اللي بنتفق فيه. اليهود بيتفقوا مع 7 شركات عشان يطلعوا الغاز بتاع غزة. تمام؟ أمريكا واليهود بحثين حفر قناة أخرى غير قناة السويس في غزة كده. لقيتنا بيقسموا شوارع دلوقتي. بيقسموها شوارع. وحماس واقفة نفسها أعلى أمانيها إعادة النازحين. هم كانوا نازحين. هيقعدوا نازحين يعملوا ايه؟ يقعدوا على الطوب يروح على اللبن كده ويقعدوا ايه؟ كل واحد يمسك له سيخ حديد كده ويقعد جنبه. عاد نازحين ايه؟ عاد نازحين يعملوا ايه؟ هي كلها في بعضها. عاد نازحين ايه؟ اضحكوا علينا. عاد نازحين حديد نازحين. هم كانوا نازحين كانوا مقيمين كانوا امنين. فدلوقتي غزه خلي بالكم غزه دي بلد خيرات دلوقتي بتقسم دلوقتي. ادي مين هنحطها وادي غاز هناخده وادي بحيره هنعملها توصلنا للهند على طول مش عارف بتوفر كم كيلو بلاش قناه السويس اتدمر يا مصر بقى واتدمر يا كذا وخلاص ما عادش حاجه اسمها قناه احنا هنعمل قناه تانية وبقينا بقى بلد الله. واللي مش عاجبه مش عاجبه روح قاتل بقى هناك على قناه مش عارف بن غوريون ديت ولا روح قاتل على حقول غاز ولا روح ماذا تصنع. عرفتم لسه سبعات جاية بدأتها حماس ولا تملك إنهاءها. حماس التي ابتدأت 7 لكن هتملك إنهاءها ما عادش كده حماس. تعال حسان اخطب لنا خطبة يلا ها يلا حماس دلوقتي وتعالى يا فيصل يا ابن قزاز تعالى اتكلموا وتعالى مشهور يا ابن حسن مش وقته بقى نتكلم في مخالفات حماس تعالى تعالوا قولوا لنا ده 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 حرب وتعالى يا عثمان يا خميس ده الحرب ده حرب كفر واسلام ما نتكلمش تعالوا يعني كانوا يقولون ده حرب كفر واسلام خلينا ننتصر على الكفر وبعدين نصفي. لا انت لا للكفر كسرت ولا على الاسلام ابقيت ولا على الارض ابقيت ولا على الشعب ابقيت. ده انتوا شبتم الحكم بيضاء اللي عنده 30 سنة مع الألباني واللي عنده 30 سنة مع العثيمين واللي عنده وهل جاء الضمار إلا من قبل هؤلاء. لا تصور واقع ولا تقوى الله ولا حمل الناس على منهاج النبوة ولا أخذ بمجامع السلف الصالح رحمهم الله. الآن ماذا تقولون وقد أيدتم هذا الواقع ماذا تقولون؟ هذا إلقاء اليد بالتهلكة. عبد الملك الرمضاني أنقذ نفسه سريعا في الأول ما إذا كان القتال يوافق وإذا كان، لكن طلع له مقطع كده مؤخرا، لا ده دمار دمار دلوقتي، لحق نفسه بسرعة. لكن آخرون اللي كانوا أصحاب تنظير أكبر فإلى الآن وقفون. الله المستعان. معلش أنا بقول لكم الكلام ده لازم أطوف بكم التطواف ده، لازم أربط بين نقاط الرسم البياني، لازم أصل فرصة مش هتعدي، لازم نستغلها، لازم. إحنا في ورشة عمل، إحنا في ورشة عمل يا إخواني، إحنا في ورشة عمل، لازم تعرف حتى تشكل عقليتك. حدث واثنين وثلاثة وعشرة، 25 ولا 36 ولا حماس ولا 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 ليبيا ولا ولا، كل هذا في النهاية لازم أن الحصاد نرسمه رسم بياني، رسم بياني لازم توصل حتى تخرج بالشكل الصحيح السلفي. وأن السلفية لا ترصب إنما يرصب أدعياؤها، السلفية لا ترصب قط إنما يرصب أدعياؤها، إنما السلفية نقية فتية قوية لا ترصب ما دامت السماوات والأرض، لا ترصب إنما يرصب أدعياؤها حينما ينحرفون عنها. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لا خلاص الأمة إلى بمنهج الصحابة، من التابعين، من التابع تابعين، بمنهج الأئمة والعلماء المرضيين، إنما الأدعياء سيدمرون الأمة بدعوة اتباع السلف، بدعوة اتباع السلف. ولهذا فتنتهم أخطر الفتن، أخطر من الإخوان وأخطر من التبليغ وأخطر من حماس نفسها من يدافع عنهم ومن يستدل لهم. أولئك قوم عجزوا عن الاستدلال لمادة ضلالهم، فقام أقوام يحسنون الانتقاء ويحسنون الاستدلال ويحسنون فتح الكتب ويحسنون أسماء العلماء ويحسنون وضع الأبحاث ويحسنون انتقاء الاستشكالات ويحسنون التلبيس والتدليس. لهم صناعة وخبرة قضوا فيها عشرات السنوات، فيقدمون لك منهجا موازيا لمنهج السلف على أنه منهج السلف، ومنهج السلف من ذلك براء. هذه الفتنة فاحذروها، هي الفتنة فاحذروها، فتنة أدعياء السلفية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وليس القتال المشروع إلقاء اليد بالتهلكة، متى كان مشروعا لم يكن إلقاء اليد، فإن تجاوزنا الحد المشروع كانت الهلكة في الدنيا بتسليط الأعداء وذهاب النفوس، وفي الآخرة بعذاب الله، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عكرمة في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال أحسنوا الظن بالله يبركم.
قال
عن عكرمة في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال أحسنوا الظن بالله يبركم.
الله أكبر. هذه قاعدة أيضا إخوان، هذه قاعدة أيضا تمر معنا. أحسنوا الظن بالله يبركم، أحسنوا الظن بالله، أحسن الظن. ومن أحسن الظن أحسن العمل، من أحسن الظن أحسن المنهج، حينئذ يبركم الله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى وأحسنوا في ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه أحسنوا الإنفاق وهو قول أصحاب القول الأول، والثاني أحسنوا الظن بالله، قاله عكرمة وسفيان، يعني الظن بالخلف، يعني أنفقوا وأحسنوا الظن بالخلف حينئذ يبرككم الله سبحانه وتعالى ويخلف عليكم، والثاني أحسنوا الظن بالله، قاله عكرمة وسفيان، وهو يخرج على قول من قال التهلكة القانون، القنوط من رحمة الله يعني، والثالث أنا معناه أدوا الفرائض، رواه سفيان عن أبي إسحاق. والأقرب للسياق ماذا؟ وأنفقوا في سبيل الله ولتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، أي بالإنفاق الأقرب. وهذا لا يعارض إحسان الظن، يعني وأنفقوا أحسنوا بالإنفاق وأحسنوا الظن بالله، فإن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. نعم.
قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة الآية. قال وساق بسنده عن مالك بن دينار قال: سألت 8 نفر عن المتعة فكلهم أمرني بها: الحسن وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وسالم بن عبد الله ومجاهد والقاسم وعكرمة.
نعم، فإن التمتع سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والمتعة قد تطلق ورد بها القران، والقران هو أن تنوي العمرة والحج معا، ويكون الفعل هو فعل المفرد بيد أنك تذبح هديا، لكن الفعل واحد، فتدخل العمرة في الحج، هذا الحج القارن، وهو أن تدخل عمرته في حجه، لا يعتمر عمرة منفصلة، هذا المتمتع. المتمتع يعتبر عمرة منفصلة ويتحلل ثم يحرم بالحج يوم التروية اللي هو اليوم الثامن. أما القارن تدخل عمرته في حج فيحرم بهما جميعا، لكن المتمتع يحرم بالعمر ثم يتحلل منه ثم يحرم بالحج يوم الثامن، إنما القارن يحرم بهما جميعا. ولهذا حينما يأتي مكة فطواف القارن طواف قدوم، وسعيه سعي حج، لو سعى بعد طواف القدوم إن شاء أن يسعى بعد طواف القدوم سعى، وإن شاء أن يؤخر لما بعد طواف الإفاضة. إنما المتمتع طواف عمره، وسعي سعي عمره، ثم يتحلل ويأتي بحج. التمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع المعروف بالتحول من العمر، يطلق على هذا ويطلق على ذلك، وكل ذلك سنة. فالإفراد مشروع، والقران مشروع، والتمتع مشروع، والعبد مخير من هذه الأنساك على الصحيح، ولا يجب التمتع بل هو مستحب، وهو أفضل الأنساك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لأن النبي ساق الهدي، وإذا ساق المحرم الهدي معه لزمه القران، فليس له أن يتحلل بعد عمرته إذا ساق الهدي معه. فلهذا النبي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم.
قال ان عكرمة قال: إذا أيسر قبل أن يحلق فليذبح.
إيه نعم، يقول إذا أيسر قبل أن يحلق فليذبح، يعني إذا ما كان عنده مال هبينتقل إلى الصيام، طيب لو أيسر في أثناء ذلك فليذبح. نعم.
قال وعن عكرمة قال: اعتمر ما أمكنك.
نعم.
وقال عن عكرمة قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة.
إيه نعم.
قال وعن عكرمة قال: المحرم يغتسل بالماء إن شاء.
نعم، وقد جاء في الصحيح: يغتسل بالماء، يغتسل بالماء، ولو تساقط شعر فإن هذا ليس عن قصد، ما تعمد إسقاط الشعر، لكن لو سقط شعر ويغتسل ما في إشكالية كما جاء في الصحيحين. نعم.
قال وعن أبي بكر قال: قلت لعكرمة: هل يستاك المحرم؟ قال: نعم، السواك طهارة.
أي نعم.
قال وساق بسنده عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما سيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة.
نعم، يقول: إن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما سيسر من الهدي. إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، يعني إن فك حصاره وذهب بعد فوات الحج يجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة. النبي لما أحصر صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ذبح ما حلة مكانه وكان هذا هو المحل الذي يبلغ الهدي، وحلق رأسه وعدت عمره ولم يقضها صلى الله عليه وسلم، ولم يقضها صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإحصار. فيكون المحصر بعدو أو بمرض أو كذا، فإنه يحلق رأسه ويذبح هدية إن كان قد ساق معه، يذبح هدية ولا قضاء عليه بعد ذلك. هذا في العمرة. نعم.
قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام.
قال ابن الجوزي: فإن أحصرتم، قال ابن قتيبة: أحصره المرض والعدو إذا منعه من السفر، ومنه هذه الآية، وحصره العدو إذا ضيق عليه. وللعلماء في هذا الإحصار قولان: أحدهما أنه لا يكون إلا بالعدو، ولا يكون المريض محصرا، وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأنس ومالك والشافعي وأحمد، ويدل عليه قوله: فإذا أمنتم، جعلوا الإحصار خاصا بإحصار العدو ولا يدخل المرض فيه. والثاني أنه يكون بكل حابس من مرض أو عدو أو عذر، وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة وأبي حنيفة، يكون بكل حابس. وفي الكلام اختصار وحذف، والمعنى: فإن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم، فعليكم ما استيسر من الهدي، ومثله أو به أذى من رأسه فدية، إلى آخر ذلك. نعم، هات كلام قدامة في الإحصار. نعم، يقول: وإنه أخر حتى حج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، هو تأخير إلى الحج القابل يعني، فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام في حج أخر يوم عرفة، إن هو أخر ذلك حتى يحج يعني فلا يذبحه. لكن الصحيح أنه يذبحه إذا أحصر، يذبح هدية محلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال عن عكرمة: قال: سمعته يقول: في من حج فأصابه مرض أو الذي به أذى من رأسه فعليه صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو نسك شاه.
نعم، يقول: في من حج فأصابه مرض أو الذي به أذى من رأسه فعليه صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو نسك شاه. جاء في السنة الصحيحة حديث كعب بن عجرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجاهد يبلغ بك ما بلغ، ثم أمر بحلق رأسه، ثم أمر بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، هذا إذا كان بأذى من الرأس. وهو هنا يقول: سمعته يقول في من حج فأصابه مرض أو الذي به أذى من رأسه فعليه صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو نسك شاة. الآية تقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج. العشرة أيام هذه من لم يجد الهدي، هذه العشرة أيام تكون في من لم يجد هدي. أما من به أذى من رأسه فالصيام يكون ثلاثة أيام فقط وليس عشرة أيام، إنما الآية ذكرت العشرة تلك عشرة كاملة، هذا في من إيه؟ من لازمه هدي فلم يجده ولم يجد ثمنه، لم يكن معه هدي أو معه ثمنه، فهذا يصوم عشرة أيام. أما الذي به أذى من رأسه فحلق رأسه، ففيه ما قاله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث كعب ابن عجرة، يبقى عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، على التخير مخير أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة، هذا الذي به أذى من رأسه. أما الذي لا يجد هديا كان متمتعا أو قارنا أو لم يجد هديا ولا ثمنه فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني من الحج رجع من الحج يعني أنهى الحج حتى لو في مكة، يعني لو بقي شهرا في مكة وليس معناه رجع إلى أهله في البيت فلا يصوم في مكة، إنما يصوم ماذا إذا رجع إلى البلدة، لا إذا رجعتم يعني من الحج، إذا نهيتم الحج فللإنسان أن يصوم 7 الباقية. نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى فصيام 3،
يقول فما استيسر من الهدي، ابن الجوزي يقول فما استيسر من الهدي 3، وقال أحدها أنه شاه، قالوا علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعطاء وابن جبير وابراهيم وقتادة الضحاك، والثاني أنه ما يتيسر من الإبل والبقر لا غير، قالوا ابن عمر وعائشة، والثالث أنه على قدر الميسرة، رواه طاووس من علي بن عباس. لو ذبح هديا يعني، لو ذبح هديا يبقى شاه أو ما تيسر من الإبل والبقر لا غير أو على قدر الميسرة، لكن على قدر الميسرة يكون ماذا؟ يكون مثلا أرنبا أو كذا، لا يعني من ما تيسر له من شاة أو بعير أو بقر أو غير ذلك، رواه طاووس عن ابن عباس، وروي عن الحسن وقتادة قال أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة، يبقى هذا الذي يكون على قدر الميسرة. وقال أحمد الهدي من الأصناف 3 من الإبل والبقر والغنم، وقول أبي حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي رحمهما الله. نعم. لا اللي هو عليه إذا أنه عند أذن من رأسه فيذبح شاه أو هيذبح بعير أو إلى آخر ذلك، ويجزئ سبع بدنة، لو أنه أراد سبع بدنة، سبع بدنة تقوم مقام شاه. نعم. الحصار ذكره. نعم.
يقول رحمه الله تعالى ابن قدامة مسألة، قال وإن حصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل، قال أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل، قد نص الله تعالى عليه بقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي،
يبقى الموضع اللي أحصر فيه. نعم.
قال وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا،
تمام،
سواء كان الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، في قول إمامنا وأبي حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوات، وليس بصحيح لأن الآية إنما نزلت في حصر الحديبية.
وكانت عمرة ما كانش حج، لم تكن حج، لكن تبقى مسألة العمرة، قلنا خلاص العمرة تحسب العمرة، بالنسبة للحج إذا فعل ذلك هل بهذا سقط عنه الحج أو بقي الحج عليه مع الإحصار؟ هذا هنا حل له التحلل وكذا، هل لا يكون عليه حج بعد ذلك؟ العمرة أدى عمرته، عدة عمرة، بالنسبة للحج الذي يظهر أنه يلزمه الحج ولا يكفي ذلك عن حج، إنما يلزمه حج. هات كلام أهل العلم في الحج. نعم. الفريضة، هذا حج الفريضة، أنه يبقى في ذمة الحج. نعم. نعم. ابن عبد البر شو بالنسبة للحج؟ نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ولا قضاء عند مالك والشافعي على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه، بخلاف من فاته الحج وبخلاف المريض إلا أن يكون ضرورة ولم يحج حجة الإسلام، فإن كان كذلك لم يجزه ذلك من حجة الإسلام. وجملة قول أبي حنيفة في المحصر ولا قضاء عند مالك والشافعي على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه بخلاف من فاته الحج وبخلاف المريض إلا أن يكون ضرورة ولم يحج حجة الإسلام، فإن كان كذلك لم يجزه ذلك من حجة الإسلام.
لم يجزه.
وجملة قول أبي حنيفة في المحصر بعدو أو مرض أنهما عنده سواء، ينحر كل واحد منهما هديه في الحرم ويحل يوم النحر إن شاء، وعليه حجة وعمرة، وهو قول الطبري.
نعم. طيب شوف الحصار بما يكون المرض أو العدو. هات الكلام الاستذكار ابن عبد البر.
احصار النفيلة لا يقبل ابن باز. احصار النفيلة حج النفيلة لا
يقبل. نعم.
سؤال العلماء ابن باز رحمه الله تعالى: هل الاحصار في حج النفل لا بد من قضائه؟ الجواب لا، اذا احصر ما عليه شيء يتحلل ولا عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما امر الذين احصروا ان يقضوا، وانما سميت عمرة القضاء لانها عمرة مصالحة.
نعم، هذا في النفيلة، هذا في، اما حج الفريضة فانه يلزم. نعم.
قال: وعن عكرمة في قوله تعالى: وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال: صيام ثلاثة أيام يعني أيام العشر من حين يحرم.
آخرها يوم عرفة.
آخرها يوم عرفة،
يعني السابع والثامن والسادس والسابع والثامن، أو الخامس والسادس والسابع، وهي في أي وقت بعد إحرامه، يعني إذا أنه صامها في ذي الحجة أو قبل ذي الحجة، إذا ما كان عند ثمن الهدي ويريد أن يتمتع أو ما عنده ثمن الهدي ولا يغلب على ظنه أنه سيجده قبل الحج، فإذا يصوم ثلاثة أيام، لأن هذا في الحج، لأنه إذا تمتع وبقي في مكة ليحرم يوم الثامن هذا في حج، فإنه يصوم ثلاثة أيام. طيب، من فاتته الثلاثة أيام فلم يصمها قبل عرفة ما يصوم يوم العيد، لأنه محرم ولا يباح مطلقا، لكن بقي له من الحج الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق، ولا يحل صيامها إلا لهذا فقط، ما يحل صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ولا ثمنه ولم يصم قبل، لأن النبي قال في أيام التشريق: هي أيام أكل وشرب، أي أيام فطر وليست أيام صيام. ولهذا اللي بيصوم اللي من عادته أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ما يصوم الثالث عشر من أيام التشريق، ما يصوم الثالث عشر من أيام التشريق، هذه لا تصوم قط، أيام التشريق لا تصوم إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا لزمه هدي ولم يجد ثمنه ولم يكن معه الهدي ولم يصم ثلاثة أيام سابقة، بقي من الحج ثلاثة أيام، لهذا قال: فثلاثة أيام في الحج، والبقي من الحج ماذا؟ هي هذه الثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيصومها. نعم. أي.
يقول العثيمين رحمه الله تعالى:
لا، أنا عايز عالي عالي عالي. ها، ابن عبد البر او ابن قدام؟ انا عايز بس اتاكد من شيء، لانه انا ذكر ابن جوزي في الانحصار بالعدو، هذا نقل عن بعض الصحابه ابن عباس وابن عمر وكذا وانس، وهذا الانحصار اقصد بالعدو. نعم، واما الانحصار بالمرض فلم ينقل عن احد من الصحابه، نقل عن التابعين عطاء ومجاهد وقتاده، فهل هذا النقل صحيح او ان الانحصار بمطلق العدو والمرض قول للصحابة أيضا؟ ها.
المغني قال ابن قدامة: المشهور في المذهب أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة ونحوه أنه لا يجوز له التحلل، بذلك روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى له التحلل بذلك، روي نحوه عن ابن مسعود وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وأبي ثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى، ولأنه محصر يدخل في عموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يحققه أن لفظ الإحصار إنما هو المرض ونحوه، يقال أحصره المرض إحصارا فهو محصر، وحصره العدو حصرا
طيب
فهو محصر.
طيب، هذا ابن عبد البر في الخلاف هنا ذكر ابن مسعود، الحمد لله، لأن هذا هو القول الحقيقة اللي بيتفق مع الأدلة. إن صح هذا الحديث فهو حجة في الباب إن صح، لكن في حديث ضباع بنت الزبير وهو عند مسلم لما قال، لما كانت شكية فقال: حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي، حيث حبست، وهنا الحبس بالمرض، حبسها المرض، لكن ابن الجوزي ذكر في الأولى حصر العدو فقط، هذا قول الصحابة، ولم يذكر صحابة في القول الآخر. لو ثبت أن هذا قول صحابة نذهب إليه، نذهب إليه، لأن إذا كان قول الصحابة لا يعلم له مخالف يكون هذا هو الحق. لكن ما ذكر في القول الثاني من مسعود كيكون اختلف الصحابة من باب اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم، فلهذا نرجح بهذا بهذه الأدلة.
الحديث تتم قال تتم قال قال فيكون اللفظ صريحا في محل النزاع وحصر العدو
اللي هو اللي هو اللفظ هذا إذا كسر أو عرض هذا إذا صح. نعم. شوف الحديث هذا من جهة الصحة. شوف الحديث هذا من جهة الصحة، لكن حديث ضبعة بنت الزبير هذا عند مسلم. نعم.
قال وحصر العدو مقيس عليه، ولأنه مصدود عن البيت أشبه من صده عدو. ووجه الأولى أنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الضباعة بنت الزبير فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط. وحديثهم متروك الظاهر، فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا، فإن حملوه على أنه يبيح التحلل حملناه على ما إذا اشترط الحل بذلك، على أن في حديثهم كلاما، فإنه يرويه ابن عباس ومذهبه خلافه، فإن قلنا يتحلل فحكمه حكم من
أصدر. لا يكفي، لا يكفي إعلال الحديث، لا يكفي في إعلال الحديث أن يكون مذهب الراوي على خلاف ما روى، بل الصحيح تقدم روايته على رأيه، لأن رأيه ليس من قبل الرواية فتقدم الرواية على رأيه. لكن ذهب البعض إلى هذا، إلى أن الصحابي أدرى بما روى، فإذا قال قولا يخالف ما روى قدمنا رأيه وأعللنا ما روى، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الصحابي وارد أن ينسى، وارد أن يجتهد اجتهادا يخالف، لأن قد يحمل النص مثلا عند على محمل معين. ومن هنا لما قالوا في الطلاق الثلاث بأن ابن عباس يفتي بأن الطلاق الثلاث يقع، مع أن الرواية كانت الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، فقالوا هذا يكون فيه الإعلال لهذه الرواية، لكن الصحيح أن الرواية تقدم على الرأي طالما الرواية صحيحة. نعم.
قالوا مذهبه خلافه.
قال طيب.
جاء في الموسوعة عن عكرمة قال سمعت الحجاج ابن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. والحديث عند أصحاب السنن. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وابن العربي قال حديث ثابت صحيح.
أعد.
قال عن عكرمة قال سمعت الحجاج ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. قالوا أن المعنى الذي لأجله ثبت حق التحلل للمقصر بالعدو موجود كذلك في المرض.
معنى وناقل عن ابن عباس القول بأن الحصار بالعدو.
التفريق الشيخنا قال عند أصحاب السنن وقال إنه وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
إيه ما يكفي، ما يكفي قال الترمذي حديث حسن صحيح.
قال ابن العرب قال ابن العربي صحيح ثابت.
لا ابن عربي ليس من أهل الشأن، عايزين إمام.
والألباني شيخنا ذكره في صحيح سنن ابن ماجه، والوادعي في الصحيح المسند.
هذا ممكن، هذا ممكن. نعم. نعم.
ابن عبد البر ذكر ابن عبد البر في الاستذكار وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر أهل العراق الإحصار بالمرض والإحصار بعدو سواء، وتبين مذهبهم في ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله. وقال مالك وشافعي لا حصر إلا حصر العدو.
انت
وهو قول
أنت بتذكر إحنا عايزين مذاهب الصحابة.
هو قول ابن عباس.
نعم هذا قول ابن عباس، ده كلام ابن عبد البر.
يريدون أن حصر العدو لا يشبهه حصر المرض ولا غيره.
نعم. شنقيطي، شنقيطي ذكر عن ابن مسعود، يعني يكون هذا من باب اختلاف الصحابة، لا بنتكلم عن الصحابة. نعم. شوف الحديث هذا تخريج آخر، بس طالما الشيخ الألباني وشيخ مقبل بهذا إن شاء الله مما يحتج به. لكن كما قلنا حديث ضباع بن الزبير هذا أيضا مما يستشهد به وهو عند مسلم حديث صحيح. نعم. أيوة ليس من أهل الشأن، ابن العربي ليس من أهل الشأن في الحديث، يعني ليس من النقاد وليس من علماء الحديث، إنما هو فقيه. نعم. إيه؟ أي نعم فقيه نعم نعم.
قال ابن عكرمة قال إذا خشي ألا يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يوما أو يومين.
إذا
قال إذا خشي ألا يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يوما أو يومين.
يعني يقصد ثلاثة أيام ليه في الحج لو خشي ألا يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يوما أو يومين. نعم. قال المهم أن يكون هذا في الحج. نعم.
قال وعن عكرمة في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج قال له أن يصومها في أشهر الحج وإن كان لم يحرم بالحج.
الذي يظهر أنه إذا أحرم بالحج بعد إحرامه بالحج في أشهر الحج وليس في أشهر الحج وإن لم يحرم. ليه؟ لأن السبب من عقد الآن، إنما بخلاف ما إذا أحرم بالحج فلو أن يصوم هذه الثلاثة أيام، أما قبل أن يحرم بالحج فما وجد السبب. نعم شوفوا كلام أهل الليل، صيام ثلاثة أيام هل تكون قبل الإحرام ولا لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال فمن لم يجد الهدي. يبقى هذا من تمتع بالعمرة الحج هذا لمن أحرم، فتكون الثلاثة أيام في الحج لمن أحرم به. نعم.
قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام الآية، عن عكرمة في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال هم من دون الميقات،
يعني ليس عليهم هدي، لكن من هم الذين يدخلون في هذا الوصف؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، اختلفوا فيهم، قال هم من دون الميقات، وقيل من هم في الحرم منطقة الحرم، ولعل هذا هو الأقرب أن يكون في منطقة الحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى من جوزي قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام في المشار إليه بذلك قولاً، أحدهما أنه التمتع بالعمرة الحج، والثاني أنه الجزاء بالنسك والصيام. ثم قال فأما حاضروا المسجد الحرام فقال ابن عباس وطاووس ومجاهد هم أهل الحرم، وقال عطاء من كان منزله دون المواقيت، والأقرب الأول أنهم يكون من أهل الحرم حاضر المسجد الحرام. نعم. لأن من دون المواقيت يعني عندك أنت مثلا جدة دون المواقيت فهل يكون ليس عليه هدي؟ لا. نعم. لكن حاضر المسجد الحرام الصحيح أنهم أهل الحرم، وهذا قول ابن عباس وطاووس ومجاهد. نعم.
قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان، وقت جواز وقت استحباب، فأما وقت الثلاثة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة. قال طاووس يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، وروي ذلك عن عطاء والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمر بن دينار وأصحاب الرأي، وروى ابن عمر وعائشة أن يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة، وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية، وهو قول الشافعي لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب.
يعني المهم أن البداء متى؟ من إهلال بالحج، بعد إهلال بالحج، فيلزم هنا الإهلال بالحج. أما أن يصوم في أشهر الحج ولو لم يكن قد أحرم بالحج فلا أعلم لذلك دليلا، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى آخر هذه الأحكام. نعم.
قال وكذلك ذكر القاضي في المحرر والمنصوص عن أحمد الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي أنه يكون آخرها يوم عرفة.
خلاص يا سهلة، احنا البداء هل يلزم أن يكون قد أحرم أم لا؟ فالصحيح أنه يلزم أن يكون قد أحرم، أما أن يصومها ثلاث أيام في أشهر الحج ولو لم يحرم فلا دليل عليه. نعم. ليه؟ لأن لم ينعقد السبب. كمن يكفر عن يمين قبل حلف، قبل حلف، بخلاف من حلف فكفر قبل أن يحنث. يعني عندنا وقتان الآن، وقت للكفارة قبل اليمين ووقت للكفارة قبل الحنث. أما الكفارة قبل اليمين فلا كفارة إذ لم يوجد السبب، أما الكفارة قبل الحنث فقد وجد السبب فقد وجد اليمين وإن لم يوجد الحنث. فهذا له. ولهذا جاء في الرواية في الصحيح قال من حلف على يمينه فرغب خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. في رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا كفر قبل ذلك فله ذلك. فإذا صام ثلاثة أيام قبل أن يحرم بالحج فما محل ذلك؟ يصومها بأي سبب؟ فلهذا إذا أحرم بالحج حينئذ يكون له الصيام بعد ذلك. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. إيه؟ قال وإن صام شيئا إيه لا دليل عليه. نسبه إلى أحد؟ نسبه إلى أحد؟ نعم.